إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونتوكل عليه ونتوكل عليه ونتوكل عليه ونتوكل عليه ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخذنا فيما مضى بعض ما يتعلق بعلم الجرح والتعديل واختلاف العلماء في مسائل كثيرة، ومن جملة المسائل التي اختلفوا فيها رواية العدل عمن سماه، هل يكون تعديلا أم لا؟ وهي المسألة 16 في اختلاف أهل العلم في رواية العدل عمن سماه هل يكون تعديلا أم لا، يعني أي عدل في الحديث إذا روى عن شخص وسماه هل يكفي في التعديل روايته عنه وتسميته له، أم نحتاج إلى أن نوضح بأنه ثقة؟ هذا في خلاف. ذهب الأكثرون من أهل الحديث وغيرهم وهو الصحيح أنه إذا روى العدل عمن سماه لا يكون تعديلا، مجرد رواية له لا يكون تعديلا له. لماذا؟ لجواز رواية العدل عن غير العدل، وهذا واقع عندهم، فلم تتضمن روايته عنه تعديلا. وقد روينا عن الشعبي أنه قال حدثنا الحارث وأشهد بالله أنه كان كذابا، إذن هذا معنى ذلك أن الشعبي إمام عادل، وسمى شخصا باسمه وقال الحارث بن عبد الله الحارث وكان كذابا، إذن معنى ذلك أنه يروي عن غير العادل. فلو لم يقل هذا وقال حدثنا الحارث لا يكون تعديلا له. وروى الحاكم وغيره عن احمد بن حنبل انه راى يحيى ابن معين وهو يكتب صحيفه معمر عن عبان عن انس، هذه صحيفه اوراق صفحات وفيها احاديث وسندها وحي، وهو معمر بن راشد عن عبان بن ابي عياش عن انس بن مالك، هذا هو سندها. فهذه موضوعة، ومعروف أن أبان أحد الضعفاء المعروفين المشهورين بالضعف، وإن كان عابدا إلا أنه كان ليس من أهل الحديث. فهذه الصحيفة الإمام أحمد رحمه الله رأى يحيى بن معين يكتب تلك الصحيفة فسأله ماذا، فقال ثم يكتبها بحيلة، فإذا اطلع عليه إنسان كتمه لئلا يقول إني رأيت إن هذه الصحيفة يعني صادقة لأني رأيت ابن معين يكتبها، فلذلك اخفيها عن الناس لئلا يراه الناس. فقال له أحمد تكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس وتعلم أنها موضوعة، كيف تكتبها؟ فلو قال لك قائل أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه ماذا جوابك؟ فقال يا أبا عبد الله أكتب هذه الصحيفة فأحفظها، مش كتابة فقط، فأحفظها كلها وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء إنسان من أحد الوضاعين فيجعل بدل أبان ثابتا ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى. هناك سند كالجبل وهو معمر عن ثابت عن أنس، وهناك سند واهي معمر عن أبان عن أنس بن مالك، إذن هو يعني فيأتي أحد الوضاعين ويأخذ حديثا من حديث أبان فيجعل السند ثابتا ليقبل الناس حديثه. فعند ذلك إذا عرفت الأحاديث المضمونة ما في تلك الصحيفة وحفظته يمكنني أن أقول كذبت، إنما هذا الحديث من جملة الصحيفة من جملة الأحاديث التي رواها أبان عن ثابت فهو مكذوب، الرد يمكنني، فإذا لم يحفظه لم يكتب فأقول لو كذبت، إنما هي عن معمر عن أبان لا عن ثابت، هذه مهمتي. فإذا دلنا هذا على ماذا؟ يدلنا على أن الثقات والأئمة يكتبون عن الكذابين والوضاعين بعض الأحاديث لأمر ما لغرض من الأغراض، فلا يدل كتابتهم عن شخص أو روايتهم عن شخص تزكية على تزكيتهم له. هذا رأي الأكثرين، هذا رأي الأكثرين. وذهب بعضهم إلى عكس هذا، إلى أنه تعديل له، إذا روى العدل عن شخص سماه هذا تعديل، إذ لو علم فيه جرحا لذكره، فسكوته يدل على هذا. ولو لم يذكره لو كان غاشيا في الدين حكاه جماعة منهم الخطيب، وكذا قال ابن منير في الكفيل للتعديل، في الكفيل اسم كتاب للتعديل اسمان، صريح وغير صريح، فالصريح واضح، وغير الصريح كرواية العدل وعمل العالم، هذه كلها ايه وهي، ولكنه اعتبرها جعلها معتبرة. والحاصل هؤلاء يقولون ان سكوته يدل على رضاه به، فلو لم يرضى به لبينه. لكن هذا نقول انهم يسكتون احيانا لوضوح امره، لانهم يعني يظنون ان الناس كلهم يعلمون ذلك الشخص، فلا يدل على توثيقهم له. هذا هو الرد على هذه الفكرة وعلى هذا القول. ورده الخطيب اي هذا القول وهذا التعليل بماذا؟ بانه قد لا يعرف عدالته ولا جزاء. ايضا وجه اخر، وهو ان الشخص اذا سمى شخصا شخص عدل، اذا روى عن شخص وسماه وسكت عنه لا يدل على تعديله. لماذا؟ لانه ربما يخطى عليه حاله حتى يبينه للناس. ان الذي يبين حال الانسان هو الذي يعرفه، وهذا ما عرفه فسكت عنه، اذن لا يستلزم تعديله. هذه من ناحيه. الناحيه الثانيه يقول ما ايه، ان سكوتهم ربما يكون لكونه مشهورا، روى وقال، وقد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنهم غير مرضيين، وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب. فلذلك كان قيل لسفيان إنك تكذب أو تكذب من هو الكذب، ثم تروي عنه. قال أنا أعرف كذبه من سلكه، إنما أحذر الناس ألا يرضون أنهم لا يعرفون أحاديثه، وأما أنا فأنا خبير بأحاديثه. يعني الكذب وإن كان يكذب لكنه ليس دائما كذب، يروي أحاديث طيبة. وبالنسبة لغيره هذا ما يجب، سواء روى صدقا أم لا كله سواء. لكن ابن معين يقول أحيانا أعرف كذبه من سلكه وميز ذلك، فلا لوم عليه بهذا أجل. فإذا لا يدل على أن الثقات إذا روى عن شخص العدود إذا روى عن شخص يدل على تفكيكه، لا. قال وكذا خطأه أبو بكر الصيرفي شارح الرسالة، وقال لأن الروايات تعريف له، أي مطلق تعريف يزول جهالة العين بها بشرطه، لأن رواية الشخص يزول بها ماذا؟ جهالة عين الشخص بها بشرطه. ولكن جهالة العين تزول بهذا مثلا إذا انضم إليه غيره، ثم بعد ذلك وتركوا مجهول عين ما روى مثل أشرطه، جهالة العين فترتفع بمثل هذا، لكن تحتاج الى انضمام غيره. والعداله بخبره، والروايه العدل على خبره، مثلا يعني ايش اسمه، لان الروايه تعريف له بالشخص، اي مطلق تعريف يزول جهاله العين بها بشرطه، لكن بشرطه اذا وجد شرطه. والعداله بالخبره، ها؟ اي مطلق تعريف يزول جهاله العين بها بشرطه. عندك ايه؟ ايوه يجوز، يجوز هذا لو انسه كان اولى، لان هذا الظاهر الفعل الظاهر يجوز وجهان. ولو قلت تزول، طيب تزول جهاله العين بها بشرطه لا، والعداله بالخبره. والعداله ماذا تحصل؟ بخبره، بحال الرجل خبير هو الذي ايه؟ والذي يعني يبين. والروايات لا تدل على خبرات، انما تدل على زوال جهالة العين فقط، لا على الخبرة بالشخص. وقد قال سفيان الثوري اني لا اروي الحديث على ثلاثة اوجه، هذا منقول عن الامام الثوري، فللحجة من رجل، هذه واحد جهة من ثلاثة احوال اوجه، فللحجة من رجل، وللتوقف فيه من اخر اتوقف فيه، ولمحبة معرفة مذهب من لا اعتد بحديثه، لكن يعني ولمعرفة ايش؟ ولمحبة من معرفة مذهب من لا اعتد بحديثه، ايضا بمجرد معرفة الذي لا اعتد بحديثه ايضا اروي عنه لاعرف مدى رواياته بس، وليس رضا به. هذه ثلاث صحوات. لكن عاب شعبة عليه ذلك. وقيل لأبي حاتم الرازي أهل الحديث ربما رواه حديثا لا أصل له ولا يصح، يروون حديث غير صحيح. فقال علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم، فروايتهم الحديث الواهية للمعرفة ليتبين لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها، لهذا المهم. قال البيهقي فعلى هذا الوجه كانت رواية من روى من الأئمة عن الضعفاء، فالثوري عن الكلب مثلا، وكذلك الشعبي عن الحارث العور. وذهب بعضهم إلى التفصيل، هذا هو القول الثاني. القول الأول أنه تعجيل، والقول الثاني أنه غير تعجيل، والقول الثالث تفصيل. إلى التفصيل، فإن كان العدل الذي روى عنه لا يروي إلا عن عادلين كانت رواية تعجيلا، هذا تفصيل. إذا كان ذلك الراوي لا يتساهل في النقل، بل هو متيكد، بل هو لا يروي إلا ما ثبت لديه، يكون تعجيلا وإلا فلا. واختاره الأصوليون كالعامدي ومن الحاجب وغيرهما، بل وذهب إليه جمع من المحدثين وإليه ميل الشيخين وابن خزيمة في صحاحهم والحاكم المستدركه، ونحوه قول الشافعي رحمه الله فيما يتقوى به المرسل، أن يكون المرسل إذا سمى من روى عنه لم يسمى مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه، انتهى. هكذا فصل. وأما رواية غير العدل فلا تكون تعجيلا باتفاق، إذا هو الضعيف عن شخص وسماه هذا ليس هناك خلاف بين أهل العلم، إنما الخلاف فيما إذا كان الراوي عدلا فهذا في ثلاثة أقوال: التعجيل مطلقا، عدم التعجيل مطلقا، التفصيل إن كان يتقيد بالعدل هو تعجيل وإلا فلا. وهذا أقول الذي يترجح عندي هو ما ذهب إلى الجمهور من أن رواية العدل عن من سماه لا تكون تعجيلا له. لماذا؟ لظهور حجته كما سبق بيان، الله تعالى أعلم. الذي يبدو أنه لا يكون تعجيلا، لماذا؟ لأن حجته أقوى كما سبق، كما أسلمناه في أول كلام، وقد نظمت ما سبق في هذه المسألة من الأقوال في شافية الغلل بقولي اعلم بأن العلماء اختلفوا في ثقة روى لمن لا يعرف، هل ذاك تعجيل له؟ قيل نعم وقيل لا، وقيل تفصل وأم، ثلاثة أقوال. فأول لحنفية وما يلي لشافعية قد انتمى أي نسبة، وقد حكوا نحوهما عن أحمد، ولكن الذي بنصه بدا، الذي أتى عن نص الإمام أحمد، دل على أن الذي قد عرف اختص بالثقة تعجلا وفى. إذا كان اختص بالثقة هذا لقول المفصل وفى، أو لا فلا، أو لن يكون مختصا بالثقة فلا يكون تعجلا. وذاك كابن مهدي، من هو مثاله؟ عبد الرحمن بن مهدي، فإنه ما شاء الله إمام، ومالك إمام كل مهدي، وابن معين، وابن معين قال من عنه نقل مثل ابن سيرين وشعبي ينل. ماذا ينل؟ رفع الجهالة، يعني إذا روى شخص واحد ولكنه إمام متيقظ كابن سيرين والشعبي يرفع جهالته. وإن عنه روى مثل السبيعي وسماك، سماك بن حرب أبو إسحاق السبيعي، ما حوى عرفا، أي لا يكون معروفا ولا ترتفع جهالته. لماذا؟ لكون الذين يرويان عن كل المجاهيل، وذا رأي حسن، كل المجاهيل وذا رأي حسن. وهذا طيب. وشرط الظهري في من ترفع عنه الجهالة رواة سمعوا، الشرط أن يروي عنه اثنان فأكثر، رواة سمعوا اثنين أو فوق، وذا الذي اشتهر في المتأخرين من أهل الأثر. مصطلح الحديث هذا هو الصحيح، مصطلح الحديث هذا أي كتاب مصطلح الحديث يقول لك ترتفع يعني، مجهول العين متروك لا تصح الرواية عنه، وتزول جهالة العين برواية جهالة برواية اثنين فأكثر، وهذا هو اشتهر عنده. وشرط الظلمة جهالة عنه الجهالة المجهول من روى عن هذا مجهول عدالة، هذا يسمى مجهول، هذا يسمى مستور. وتركوا مجهول عين ما حوى عنه سوى شخص وجرحا ما حوى. ثالثها إن كان من عنه انفرد لم يروي إلا للعدول لا ورد. رابعها تقبل إن زكاه، يقبل إن زكاه عدل وذات نخبة الرأو. خامسها إن كان ممن قرشير بما سوى العلم كنجة وبر يقبل هذا. وفي الأصح يفضل مستور في ظاهره عدل وباطن الخفي، هذا يسمى مستور. ومجهول العدالة هذا هو المراد هنا، مجهول العدالة مر وعنه اثنان ولم يوثق، هذا مجهول العين، مجهول العدالة. فإن أفق وذا الذي اشتهر متأخرا عن الأثر، وابن المدين اشتهارا شرطا أن يكون مشهورا، ليس المقصود أن يروي اثنان فأكثر، إنما المروج ما مقصود كون الشخص مشهورا بين العلماء، فهذا يزيل جهالته. كذا أبو حاتم أيضا ضبط. ونجل عبد البر قال من روى عنه ثلاثة أو اثنان حوى معرفة له، يعني يكون معروفا. ولما سئل عن حال راو مالك، الإمام مالك لما سئل عن حال راو شخص راو خير الملأ حبر الملأ أي عالم للناس، ذكر للسائل لو كان ثقة رأيته في كتب الموثقة. قال سألوا عن شخص فقال ثقة، وسألوا عن شخص فقال ثقة، وسألوا عن فلان فقال ثقة، وسألوا عن الرجل فقال هل رأيته في كتبه؟ قال لا. قال لو كان ثقة لرأيته في كتبه. فهذا معنى ذلك كل من روى عنه مالك يعني يكون ثقة عنده ليس عند غيره، عنده. وابن عيينة يقول ننظر إن مالك روى لشيخ نأثر أو لا فلا، فنعم ميزان الأثر، لكن ذات الغرباء لا يعتبر. أيوة. وابن معين وابن عيينة سفيان عيينة يقول ننظر ميزاننا عندنا مالك معنا، أي شخص أردنا أن نزينه نزين مالك، فإن روى عنه مالك فهو ثقة عندنا، وإن لم تركه مالك فليس ثقة عندنا، لكن هذا مقيد بغير الغرباء أي بأهل المدينة فقط غالبا. لماذا بالغرباء؟ إذ قد روى عن بعض من قد ضعف مثل أبي أمية فلتعرف، ذاك عبد الكريم أبو أمية، هذا روى عنه مالك لأنه غريب لم يعرفه وهو ضعيف باتفاقهم، لكنه روى عنه. إذن من أقول أهل المدينة ميزانهم مالك، وهذا أيضا يتكلم فيه سعد بن إبراهيم، ولكن سعد بن إبراهيم خرج من المدينة إلى بغداد، ذهب هناك وعاش هناك ولم يحدث المدينة كثيرا، فعدم رواية مالك عنه لمثل هذا لا ينقض هذه القاعدة. قال فلتعرف، قال أبو حاتم من قد عرف حاتم بعدم الصرف للوزن، قال أبو حاتم من قد عرف بالضعف لم يقوى بنقل الحنفاء، نقل الثقات عنه، ومن يكون متصفا بالجهل نفعه نقل الثقات العدلي. كذا أبو زرعة نحوه ذكر قيل عن الكلبي سفيان الأثر، يعني أن أبا حاتم الرازي وأبا زرعة الرازي الرازيان قالوا إن الشخص إذا كان ضعيفا لا ينفعه رواية العدل، إن كان ضعيفا ظهر ضعفه فرواية العدل عنه لا ينفعه شيئا، وإن كان مجهولا نفعه، وهذا أيضا رأي لهذين الإمامين، يعني معنى مجهول ولم يظهر ضعفه، فإذا روى عنه إمام عدل ثقة يقول هذا ينفعه ويرفع جهلته. هكذا قال. ثم قيل اعتراضا على هذا، قيل عن الكلبي سفيان أثر، فلما سئل أبو زرعة الرازي أنت تقول هكذا وقد روى الثوري عن ضعيف وهو الكلبي فلماذا؟ قال إنما روى تعجبا ومنكرا ومبهرا تجنبا، إنما روى سفيان الثوري عن الكلبي للتعجب ولمجانبة. يروى عن الثوري أنه ذكر أروي الحديث عن ثلاثة نفر، أي عن ثلاثة أشخاص وأنواع من الناس، من هو؟ عن رجلين أجعله دينا يعزني يعمل به، هذا إذا كان ثقة، ورجلين أقفه وأحترز أي أتوقف في التوقف، هذا القسم الثاني، ورجلين أسمع لا أبالي أحب أن أعرف للإبطال، ورجل ثالث أروي عنه ليمكنني معرفته وإبطاله وليس لأدين الله به. إذن صاروا ثلاثة أصناف يعني الذين روى عنهم سفيان، ثلاثة أصناف، قسم يدين الله بحديثهم وهذا هو القسم الكبير، قسم الكبير، وقسم توقف فيه وهذاك إلا وأقل منه أيضا هذا القسم الذي التجنب لمعرفة فقط. فإذا ممن كان لا يروي إلا عن ثقة إلا نادرا الإمام أحمد وبقي بن مخرج وحريز بن عثمان وسليمان بن حرب وشعبة وعبد الرحمن بن مهدي ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان وذلك في شعبة على مشهور، فإنه كان يتعنت في الرجال ولا يروي إلا عن سب. وإلا فقد قال عاصم بن علي سمعت شعبة يقول لو لم أحدثكم إلا عن ثقة لم أحدثكم عن ثلاثة، وهذا غاية تشدده، وفي نسخة 30، وذلك اعتراف منه بأنه يروي عن الثقة وغيره فينظر. وعلى كل حال فهو لا يروي عن متروك، لكن الثقة عنده ما هو ثقة عند غيره؟ ها؟ الثقة عند شعبة ليس كل أحد ثقة عنده، الثقة عند الجماعة كثيرون، وعند شعبة قال لو لم أحدثكم إلا عن ثقة عندي ما أحدثكم أكثر من ثلاثة، ولكن ما شاء الله بآلاف شيوخه، وهؤلاء عندهم لا قيمة لهم بالنسبة للقيمة التي جعل القمة العليا. إذا نقول هذا معناه أنه ميزان نظره يعني صعب، فلذلك جعل الثقات كله بخلاف غيره، وهذا من وجهة النظر. فهؤلاء لا يروي عن متروك، فهو لا يروي عن متروك ولا عما الأجمع على ضعفه. وأما صبيان الثوري فكان يترخص مع سعة علمه وشدة ورعه ويروي عن الضعفاء، حتى قال في صاحبه شعبة لا تحملوا عن الثوري إلا عن من تعرفون فإنه لا يبالي عن من حمل ذكره السخاوة. يعني معناه أنه أحيانا يجلس، فلذلك تجنبوا عنه إلا من تعرفوا عنه فلا تأخذوا عنه. ولمن كان لا يروي إلا عن ثقة محمد بن الوليد الزبيدي الحنصي قال الإمام أحمد لا يأخذ إلا عن الثقات. وبكير بن عبد الله قال أحمد بن صالح النصري إن إذا رأيت بكير بن عبد الله روى عن الرجل فلا تسأل عنه فهو الثقة لا شك فيه. وإسماعيل بن أبي خالد قال عجلي لا يحدث إلا عن ثقة. وأبو كامل مبصر ومدرك الخراسان الحافظ. وأبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي الحافظ. والهيثم بن جميل البغدادي الحافظ. قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل لم يكونوا يحملون عن كل أحد ولم يكتبوا إلا عن الثقات، هؤلاء المذكورون. ويحيى بن أبي كثير قال أبو حاتم يحيى إمام لا يحدث إلا عن ثقة. ومنصور معتمد قال الآجري عن أبي داود كان منصور لا يروي إلا عن ثقة. ووهيب بن خالد الباهلي فقد قال أبو حاتم ما أنقى حديثه لا تكاد تجده يحدث عن الضعفاء. وابن أبي ذئب ففي ترجمته من التهذيب قال ابن معين ابن أبي ذئب ثقة، وكل من روى عنه ابن أبي ذئب ثقة إلا أبا جابر البياضي انتهى، يعني إلا رجلا واحدا. ولذلك قلنا في الأول الكلام ممن كان لا يروي إلا عن ثقة إلا نادرا، معنى ذلك أحيانا نادر وأغلب أحوال هؤلاء. هذه فائدة هذا أنا إذا وجدنا شخصا روى عنه هؤلاء وثبت لدينا روايتهم استأنس به، يعني ما هو يعني بهذا، لأن هؤلاء ينتقون الرجال، فإذا وجدنا رواية لهم عن أي شخص يعني تستأنس أنفسنا أو تأنس أنفسنا إلى ذلك الشخص. لماذا؟ لشدة احتياطهم، وليس يعني ذلك أنه تعديل كما سبق. وقد نظمت هؤلاء بقول من كان لا يأخذ ايش هو؟ زيادة طيب وزيادة ثقة وقولة هذه نصها ثقة فالزيادة ثقة مقبولة اكتبوا. قال وقد نظمت هؤلاء بقولي من كان لا يخوض عن غير ثقة في غالب الحال لدى من حققه أحمد يحيى مالك والشعبي بقي حريز معه ابن حرب ونجد مهدي مع المنصور يحيى وشعبة على المشهور وابن الوليد وبكير هيثم وابن أبي خالد أيضا يعلم وابن أبي خالد أيضا يعلم بالنقل مظفر بن مدرك منصور وقل وهيب معهم مذكور. منصور هو منصور مسلمة ليس منصور الأول، والله تعالى أعلم بالصواب إلى مرجع الإمام. تنبيهات الأول قال حافظ رحمه الله تعالى في لسان الميزان، في لسان الميزان هذا كتاب مهم جدا، وهو مهمته أنه نقد أو تعليق على كلام الذهبي في ميزان الاعتدال. ميزان الاعتدال هذا الكتاب ألفه الإمام الذهبي رحمه الله على كتابه الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي، وأجاد في ذلك وتكلم وترك كثيرا ممن تكلم في منافى لشهرتهم وكذا، وعلى كل كتاب مفيد جدا. ثم جاء الحافظ ابن حجر فجعل لسان الميزان، تعرفون ميزان؟ عنده لسان، الميزان إذا لم يكن له لسان ما ينفع، فجعل لسان الميزان فسمعه لسان الميزان، يعني إيه؟ ليستقيم الأمر. فماذا فعل؟ كل من له رواية ذكر في كتب الستة ترك ألغاهم، يعني أخرجهم، واستبدل بهم من لم يذكر في ميزان الاعتدال من خارج من ليس في كتب الستة. وهذا فائدة عظيمة، لأن الكتاب يعني تقريبا الآن 8 مجلدات أو 19 مجلدات، أكثر من الأصل بكثير. وهؤلاء الذين زادهم من خارج الكتب الستة لن تجد ترجمتهم، ما هي سهلة، صعبة، لذلك أفاد بهذا. ثم ألف كتابا لم نره سماه تقويم اللسان. اللسان لا بد من تقويمه، إنه يتكلم بما لا يعني، فهو يقول إنسانا يسب هذا يلعن هذا ويضرب وربما يقتله، فإذا تقويم اللسان. وهذا الكتاب لم يطبع، أو في موضوع في ظني أنه لم يطبع، هذا لو وجد لكان خيرا. فالمهم لسان الميزان هذا كتاب، وفي أوائله ما شاء الله مسائل كثيرة في الجرح والتعديل مفيدة جدا، وملخصها موجود هنا. قال حافظ رحمه الله تعالى لسان الميزان: وممن ينبغي أن يتوقف بقبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة، سببها الاختلاف في الاعتقاد مثلا. فإن الحاذق إذا تأمل سلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة، الجوزجاني هذا لأهل الكوفة، رأى العجب، يعني ما شاء الله علماء الكوفة هناك عن الأكابر أفاضل، ففي كتاب الجرح والتعديل للجوزجاني نرى جرح لهم. ولما بحثنا وجدنا ذلك اختلاف الأنظار في العقيدة، لأنه ناصبي كما يقال، متهم بالنصب، وأهل الكوفة متهم بالتشيع. فإذا وجد يعني من ينسب إلى التشيع حمل عليه حملة عشوائية كثيرة، لكن مع ذلك يقولون إنه كثير مما قاله موافق عليه، كان إمام، هو إمام. لكن مهما كان الأمر لا نكون 100%، لأننا نعرف أن بينه وبين أهل الكوفة اختلافا في العقيدة بالنصب والتشيع متقابلان، فهذا هو الذي كثيرا يعني ما يؤدي إلى أن يتجاوز الإنسان مثلا في بعض الناس حده. فمثلا ترى وذلك لشدة انحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع، فتراه لا يتوقف في الجرح من ذكره منهم بلسان زلقة وعبارة طلقة، حتى إنه أخذ يلين مثل الأعمش وأبي نعيم وعبيد الله بن موسى وأساطين الحديث، ما شاء الله أركان وأركان الرواية. فهذا إذا عرضه مثله، فهذا الشخص إذا عرضه مثله أو أكبر منه ووثق رجلا ضعافا وقبل التوثيق، يعني ما المخرج في هذا؟ أيضا الجوزجاني إمام، شيخ الإمام النسائي ما شاء الله، هو يثني عليه وينقل عنه كثيرا، وإمام في الجرح والتعديل، وهو ثقة ضابط حافظ. فما المخرج في مثل هذا؟ إذا رأيناه يحمل على بعض الناس نقول ننظر إلى من ترجم ذلك الشخص نفسه من المعتدلين، هل وافقه أم يخالفه؟ فإن وافقه فهو إمام، وما وافقه إمام آخر نعتمد عليه، وإن خالفه وأتى بما يقابل قوله يقدم ما قاله الآخر، لأنه معروف إن هذا الجرح غالبا يحمله الإنسان، ومعروف لديكم وإن كان الرجل متدينا عنده استقامة، إلا أنه إذا غضب لا يضبط كلامه، ها؟ إذا غضب الإنسان لا يضبط كلامه، ربما يتكلم كما يعني إذا عند غيبوبة حسه أو وعيه يتكلم بما يعني يسكت أو بما يعد جرحا له، لكن هذا يغتفر له. كما سبق لنا أن الإمام النسائي رحمه الله تعالى لما دخل على أحمد بن صالح أبي جعفر المصري طرده المجلس، فغضب عليه، فبدأ يجمع حديث أحمد التي أخطأ فيها، وهو إمام إن شاء الله من رجال البخاري، من شيوخ البخاري، وهو إمام ثقة، فوجد ما شاء الله كمية كبيرة أخطأ فيها، فقال هذا هو الذي يعني وأظهر للناس ذلك عيوبه كله، قال هذا ضعيف، ضعفه بها بسبب هذا. لو سلك سالك وتتبع أخطاء النسائي ربما تزيد على أحمد هذا الأحمد بن جعفر أحمد أبي جعفر هذا أحمد بن صالح. فإذا كما يقال وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية. يعني أنك إذا 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 غضبت على شخص لا ترى في عينك إلا مساويه أبدا، وإذا أحببته ودخل حبه في قلبك لا ترى مساويه أبدا بل ترى كلها محاسن. فإذا هذه يعني تحميل على الغلو في نوع ما، إما تجرعه ثقة أو يعني تعدل ضعيفا بسبب هذا. فلذلك إذا اتهم شخص بمثل هذا وكان بينه وبينهما عداوة في العقيدة أو في المذهب أو في أي شخص أو في معاملة مثلا، عند ذلك نقول المخرج في هذا أن ننظر إلى كلام الآخرين، فإن كانوا وافقوا فأهلا وسهلا يعني كلامه مقبول، وإن خالفوا فنقدموا على قوله قول هؤلاء لأنهم معتدلون. قال رجلا ضعفه قبل التوثيق ويلتحق به عبد الرحمن بن يوسف بن خراش المحدث الحامي، هذا محدث حافظ بحث في التشيع، ولذلك من كتب قد أجاد بعض به لابن خراش حالة رذيلة ذا رافضي جرحه فضيلة. ابن خراش هذا من علماء الجرح والتعديل وله مؤدب في ذلك ويعتمدون عليه، لكنهم يتهمونه بأنه يجرح أهل السنة غالبا. لماذا؟ لكونه يعني تعمقه في التشيع لغلوه في التشيع. فمثل هذا لابد أن نتو، ومع ذلك لا تجد كتابا في الجرح التهذيبين وغيرهما إذا فتحت وقال ابن خراش كذا وقال جزجاني كذا لازم يذكرون كلامه، لأنهم يرونه أهل بذلك إلا في المواطن المعينة. ولذلك يقول إيش ويلتحق به عبد الرحمن بن يوسف بن خراش المحدث الحافظ فإنه من غلاة الشيعة بل نسب إلى الرهب، فقد ثبت جرحه لأهل الشام بالعداوة البينة في الاعتقاد. أهل الشام متهمون بالنصر وأهل العراق متهمون بالتشيع وبينهما عن اللي تقابل. قال ويلتحق بذلك ما يكون سبب منافسة في المراتب عباد، فكثيرا ما يقع بين العصريين الاختلاف والتباين لهذا وغيره، مثلا أزالوه عن منصبه وولوا الثاني فإن ذلك يغار يغار ويتكلم مثلا هذه كلها عيدة كذا، فكل هذا ينبغي أن يتأنى فيه ويتأمل. وما أحسن ما قال أبو الفتح المشيري هذا من دقيق العيد، يعني من دقيق العيد، أعراض الناس حفرة من حفر النار وقف على شفيرها طائفتان، من هم؟ الحكام والمحدثون، هذا أو معناه انتهى، يعني إن أعراض الناس حفرة من حفر النار، معنى ذلك إن أعراض الناس هذه معتبرة ولا يقع ويقام على شفيرها نوعان من الناس، الحكام دائما يجرحون هذا ويردون شهادته وذلك يعني يخزيه إلى آخره، ومحدثون قالوا هذا ضعيف وهذا كذا وهذا كذاب، هذه كلها إذا كانت لله وعمل على ما يراه حقا وصوابا نجا، يعني حفرة النار نجا، وإن كان عمل بهواه فجرح من لا يستحق الجرح ورد شهادة من تقبل شهادته لعداوة بينهما لهوى نفسه فيا ويله دخل في تلك الحفرة. قال هذا أنت الثاني التنبيه الثاني. قال حافظ رحمه الله تعالى أيضا وينبغي أن نتأمل أيضا أقوال المزكين ومخارجها، فقد يقول العدل فلان ثقة ولا يريد به أنه ممن يحتج بحديثه، ليس هذا معناه، وإنما ذلك على حسب ما هو فيه. ووجه السؤال له فقد يسأل عن الرجل الفاضل المتوسط في حديثه فيقرن بالضعفاء فيقال ما تقول في فلان وفلان وفلان ثلاثة وحيثك وإبت، فيقول فلان ثقة من بينهم، يريد أنه ليس من نمط من قرن به، ليس من نمطه. فإذا سئل عنه بمفرده بين حاله في التوسط، فمن ذلك أن الدورية سئل ابن معين عن محمد بن إسحاق فقال ثقة، محمد بن إسحاق صاحب المغازي فقال ثقة، فحكى غير عن ابن معين أنه سئل عن ابن إسحاق وموسى بن عبيدة الربذي أيهما أحب إليك فقال ابن إسحاق ثقة، وسئل عن محمد بن إسحاق بمفرده فقال صدوق وليس بحجة، هذا كلام آخر غير الأول، يعني بعضهم نقل عنه هذا وبعضهم نقل عنه هذا. ومثله أن أبا حاتم قيل له أيما أحب إليك يونس أو عقيد، يونس بن يزيد الأيدي أو عقيد بن خالد الأيدي، وكلاهما من مشاهير أصحاب الزهري، فماذا قال؟ فقال عقيل لا بأس به، عقيل لا بأس به. ماذا يريد؟ وهو يريد تفضيله على يونس. وابنه عن أبو حاتم شحيح في العبارة، لا بأس به عنده على الدرجة يعني بالنسبة لغيره. وإذا قال فلان صدوق صالح الحديث هذه لا تعتبرها، ما هي هينة، في عبارة أبي حاتم رديع الدرجة يعني لازم يعني تكون بمجرد ما تقول السبت حافظ إلى آخره. فقوله هنا مثلا يونس وعقيل كلاهما من الثقات الضابطين الحفاظ، ولكن قال لا بأس به، لا بأس به. وأيضا يريد أن يفضله على يونس، عقيل على يونس، فيقول تفضيل على يونس. فصيل عن عقيل وزمعة بن صالح، وهذا ضعيف زمعة، فقال عقيل ثقة متقن. وهذا إيه؟ وهذا حكم على اختلاف السؤال، وهذا حكم على اختلاف السؤال. وعلى هذا يحمل أكثر ما ورد من اختلاف كلام أئمة أهل الجرح والتعديل ممن وثق رجلا في وقت وجرحه في وقت آخر، هذا سببه. وقد يحكمون على الرجل الكبير في الجرح، يعني لو وجد في من هو دونه لمجرح به، يعني معنى ذلك أن هناك أناس المؤاخذة عليهم تكون شديدة، وأناس المؤاخذة تكون بسيطة يعني سهلة، كل على قدر درجته. فإذا أخذ في شخص رفيع الدرجة أي ملاحظة يجرحونه به، ولو وجدت تلك الملاحظة في من هو دونه رتبة ما هي جارحة له، لأن حاله هو هكذا أصلا من أصله، فهذه لا تؤثر فيه، أما ذاك تؤثر لرفعة درجته. فقد يحكون مثل هذا، فماذا؟ وقد يحكمون على الرجل الكبير في الجرح، يعني لو وجد في من هو دونه لم يجرح به. فيتعين لهذا حكاية أقوال أهل الجرح والتعديل بنصها. إذن مما يتعين على من يكتب في الجرح والتعديل أن ينقل نص عبارات المتقدمين نصا. قال البخاري وثق البخاري فلان، لا ائت بنفسه. قال البخاري فلان كذا، وقال أحمد فلان كذا، نصه. لماذا؟ لأن النصوص تختلف، فربما أنت ما فهمتها وظننت أنها توثيقة، فإذا غيرك يحملها على محمل آخر يقول لا هذه لا تعتبر توثيقة. فلذلك ينبغي للشخص أن يراعي ألفاظ المتقدمين حتى يبنى الحكم عليه، بل مجرد لا ليتبين منها. فالعلة تخفى على كثير من الناس إذا عرض على ما أصل له انتهى. الثالث، الفائدة الثالثة والتنبيه الثالث، قال عبد رحمه الله تعالى أيضا، قال المبارك من ذا سليم من الوهم، بس يعني كل أحد خطأ، كل خطأ يتوب. وقال ابن معين لست أعجب بمن يحدث فيخطئ، إنما أعجب بمن يحدث فيخطئ. يعني معناه إن الذي يحدث ويخطئ هذه سجيته وطبيعته، لأن النسيان والأخطاء من طبيعة الإنسان معجون فتنته. فإذا هو ماشي على أصله، إنما الذي يعجبني إذا حدث ولا يخطئ ولا حرفا واحدا، هذا الذي يعجبني، لأن هذا خلاف إيه؟ خلاف طبيعتي وسجيتي. فإذا معنى ذلك فيوصف. قال الحافظ وهذا أيضا مما ينبغي أن نتوقف فيه، فإذا جرح الرجل بكونه أخطأ في حديث أو وهم أو تفرد لا يكون ذلك جرحا مستقرا ولا يرد به حديثه. ومثل هذا إذا ضعف الرجل في سماعه بعض الشيوخ خاصة، فلا ينبغي أن يرد حديثه كله لكونه ضعيفا بذلك الشيخ. وهذا أيضا يتجاسر بعض الناس إذا رأى فلان فلان ضعيف، هذه الكلمة يقول ضعفه فلان، ولو ساق نصه لعرفنا إيه؟ أنه إنما ضعفه في نوع من شيوخه أو في نوع من حديثه. ومن هنا كثيرا ما نجد إن البخاري في تواريخه، تاريخ الكبير خاصة في التاريخ الكبير، يسوق حديثا عن طريق شخصي، وهو ما يتكلم الجرح والتعديل غالبا، يظهر وفيه نظر. فيأخذ بعض الناس هذه العبارة في ترجمة الشخص أورد ذلك الحديث، فيقول إن البخاري قال فيه نظر، وهذه العبارة من البخاري عبارة يعني واهية تجهر مرة تعديلها، وهذا خطأ، لأن ما يقول فيه البخاري فيه نظر له وجهتان، أو له أو هو نوعان، اسم يكون بهذا المعنى، وذلك أنه ترجم شخصا وأورد حديثا من حديثه ثم جرح ذلك الرجل، هذه واحدة. والنوع الثاني أخرج حديثا في ترجمة شخص ما، ثم قال في نظر أي في هذا الحديث وليس في الشخص، أي في هذا الحديث، لأن ذلك الحديث ربما يرويه الجطة ولكن الحديث معلوم. فهذا هو مراد البخاري، ولذلك كثيرا من المواطن يقولون جرعه البخاري ويردون البخاري من جرع الشخص بقوله وفيه نظر، وهذا فيه نظر يرده من أتى بعدهم من الناقدين الذين أتوا بعد البخاري يقولون هذه العبارة قالها البخاري في حديثه الخاص في تلك الترجمة، وربما يكون الضعف لغير ذلك الشخص في نفس السند، لكنه لما شارك في الرواية أورده بسنده بتلك الترجمة. فإذا البخاري دائما فيه نظر، محل نظر يحتاج أن نتأكد لماذا قال البخاري فيه نظر، أي إذا ترجم الشخص وقال فيه نظر فهذا واضح المراد فيه شخص نفسه، أما إذا أورد حديثا وقال في آخر الحديث وفيه نظر معنى ذلك هذا ننظر إن كان مما وجدنا قرينة يرجع إلى الشخص نحمله عليه، وإلا الظاهر أنه لهذا الحديث، هذا الحديث فيه نظر، لأن هذا الحديث ليس يعني الشخص عيبه بل هناك عيوب يعني تأتي. وقال الشافعي رحمه الله تعالى إذا روى ثقة حديثا وإن لم يروه غيره فلا يقال له شاذ، إنما الشاذ أن يروي ثقة حديثا على وجه فيرويه بعضهم فيخالفه فيقال شذ عنه، وهذا صواب، ومع ذلك فلا يخرج الرجل بذلك عن العدالة يعني لمخالفته، هذا لا يخرجه عن العدالة لأنه ليس معصوم من الخطأ والله إلا إذا بين له خطأ فأصر، وهذه هي النقيصة. ومن يعرف وهمه ثم أصر يرد كل ما روى وقيد بأن دين عالم وعاندا، يعني شخص حدث بحديث فبين له شخص قال هذا الحديث ضعيف فقال لا بالصواب أصر على ذلك، هذا ترد به روايته إن كان أهلا، الذي رد عليه أهلا للرد في نظري فهو في الواقع في نظري، إن اعتقد أن الشخص الذي رد عليه يستحق الرد أهل للرد ثم لن يقبل رده فهذا جرح له، لماذا؟ لأنه معاند عن الحق، عاند الحق ومعاندة الحق هذا الجرح للشخص. أما إذا قال من أنت حتى ترد علي ولم يبالي به قال أنت طالب ما وصلت إلى هذا المستوى حتى ترد علي وأعرض عنه، هذا ماذا نعذره في هذا؟ لماذا؟ لأنه لم يرد عليه من هو أهل الرد عنده، فلذلك قال وقيد بأن يدين عالم أي عنده وعاند، فعند ذلك ترد روايته وإلا فلا. المهم إن أصر على ذلك ترد روايته لأن مصر على خطأ أجمع عليه هذا جرح له كما يعني سئل. الرابع والتنبو الرابع قال عثمان بن سعيد الدارمي سئل يحيى بن معين عن الرجل يلقى الرجل يلقي الرجل الضعيف عليه يلقي الرجل الضعيف بين ثقتين يعني بين ثقتين أسقط وهي ضعيفة ويصل الحديث ثقة عن ثقة ويقول أنقص من الإسناد وأصل ثقة عن ثقة احتالوا عليه خير، قال لا تفعل، لعل الحديث عن كذاب ليس بشيء مثلا، فإذا أحسنه إذا هو أفسده فإحسانه إساءة وإصلاحه إفساد، لأن الذي أسقطه ربما يكون كاذبا كذب لهذا الحديث، فإذا أسقطه وصل في كتمه فقد اعتمد الناس على السند الثقة فإذا هذا إفساد، ولكن وحديثه بما روى أي كما نقله مع ذكر الضعيف. قال عثمان كان الأعمش ربما فعل هذا، قال الحاجب ظاهر هذا تضيف التسوية، وما علمت أحدا ذكر الأعمش بذلك فيستفاد، يعني إن التسوية هذا يسمى تدريس التسوية تدريس أقسام، وسبق لكم في درس المصطلح أقسام، ومن جملته وهو أسوأها تدريس التسوية، وذلك إسقاط ضعيف بين ثقتين، وإنما سمي تسوية لأنه سوى الإسناد كله ثقات، وسماه بعضهم تجويدا بدل التسوية، لماذا؟ لأن لذكره الأجواد وهذه الضعفاء الجيد الجيد أتى بهم وحذف غير الجيدين، فلذلك وهذا أسوأها لما ذكره. فهذا اللي عيب فيه بعض المحدثين. ولكن كما يقول الحافظ: ما رأيت أحدا وسم أو وصف الأعمش بأنه يفعل ذلك، وهذا يعني طعن فيه. الخامس: قال أبو صعب الزبيري: سمعت مالكا يقول: لا تحمل العلم عن أهل البدع كلهم. هذا نهي عن الأخذ عن المبتدعين. ولا تحمل العلم عن من لم يعرف بالطلب، لا يعرفه الناس بالطلب، ولذلك يجرعه المحدثون شخصا إذا سئلوا عنه يقول: ما رأيناه في مجالس العلماء. ولا يوم واحد، هذا جاف له، لأن من شرط قبول الحديث أن يكون مشهورا بالطلب. فإذا كان مشهورا يجد بين يدي العلماء على ركبه ثم يتلقى عنهم وعرفه الناس بذلك، فهذا مشهور ويعني من أسباب قبول أحاديثه. فيقول الإمام مالك رحمه الله: الشخص الذي لا يعرف منه بالتجارة والزراعة إلى آخره ثم بدأ يحدث، لا تأخذ عنه. لماذا؟ لأن هذا ليس أهلا للعلم. ومجالسة أهل العلم، من لم يعرف بالطلب ومجالسة أهل العلم. ولا تحمل العلم عن من يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن من يكذب في حديث الناس، وإن كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صادقا. لأن الحديث والعلم إذا سمع من الرجل فقد جعل حجة بين الذي سمعه وبين الله تعالى. فلينظر عن من يأخذ بدينه. إن معنى ذلك أن الشخص لا ينقل العلم إلا ليكون ذلك العلم حجة بينه وبين الله تعالى. عبد ربه عبادة، فإذا سأله الله سبحانه وتعالى: من أين أتت بهذه العبادة؟ فهذا حدثني فلان عن فلان، ده النبي صلى الله عليه وسلم على كذا، هذه حجته. فإذا أخذ عن أهل البدع، وإذا أخذ عن غير مشهور بالطلب، وإذا أخذ عن كذاب ولو كان يكذب في عهد الناس ولا يكذب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأشياء كلها معناه ضاعت هذه الحجة، فسدت، لا يمكنه أن يحتج بذلك، بل يقال له: لماذا أخذت هذا الحديث عن فلان وهو لي، وتعرف أنه مبتدع، وتعرف أنه غير مشهور بالعلم؟ فإذا قال الإمام مالك: يعني لا ينبغي أن يحمل العلم عن غير هؤلاء، وهم أهل البدع، ومن لم يعرف بالطلب مجالس العلماء والكذاب. فهذه يعني الأشياء التي نهى عنها الإمام مالك رحمه الله تعالى. وبعضهم جعل أربعة. وقال علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد بن قطان يقول: ينبغي لصاحب الحديث أن يكون في خصال، ينبغي لصاحب الحديث المحدث أن يكون في خصال، أن يكون ثبت الأخذ، لا يكون متساهل في الأخذ في السماع، ويفهم ما يقال له، لا يكون بليغ. حدثنا عدة، قال: يا شيخ، عدة ابن من؟ وقال أيضا: قال: حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله، وهكذا في كتابه، وإن شاء الله هو رسول الله. طبعا ويشك هو نبي الله ورسول الله، هو هذا الشك بذلك. مستمر هو يقول لكم: الشيخ حدثني فلان فلان ويشك أبو عثمان في الله. قال: يا مفتي، ما شككت في الله قط. تنحى مجلس. ويشك أبو عثمان في الله. عبارة بشيعة، يعني ألا يكون يفهم ما الذي قاله الشيخ، ما الذي أراد به. فإذا لم يكن كذلك يقع هذه الأخطاء، هذه المغلط. قال: ينبغي وفهم ما قوله ويتبصر الرجال، يعني معناه يبعثره ويتتبع أحواله ثم يتعاهد ذلك. إذن معنى ذلك إيش؟ أن يكون متيقظا في أخذه وفهمه وفي الرجال الذين نقلوا ذلك وسائطه يعني. ثم التعهد، وهذا كثير ضيع حديثهم هذا السبب الأخير، وهو أنهم يأخذون أخذا جيدا وعن ثقات ثم يهملونه ويشتغلون بالعبادة ويشتغلون بالتجارة والآخرة، ثم أخيرا يحتاج الناس إلى علمهم فيجلسون يحدثون فإذا هم ليس عندهم شيء. لماذا؟ لأن التعهد للعلم سبب بقائه، ولا بد أن تبقيه عندك حتى تحدث. ولذلك يقال إن أبا هريرة رضي الله عنه كان يراجع محفوظاته مع أنه مخصوص بالحفظ وقوة الذاكرة، لكنه في الليل كان يذاكر، حتى إن بعضهم قال: إنما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا بالوتر أولا أن لا ينام إلا على وتر، لأنه يعلم أنه سيراجع محفوظاته ويأخذها لفترة طويلة وربما يغلبه النوم، فلذلك أوصاه أن ينام مصليا للوتر أولا لهذا معنى. وعلى ثم يتعاهد ذلك، التعاهد مهم جدا، التعاهد لما نقلته عن أي شخص هذا تعاهد مهم. وقال ابن مهدي قيل لشعبة من الذي يدرك حديثه، أخبرنا عن الأناس الذين يتجنبوا حديثه، قال إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه، يعني الشخص الذي لا يحل يستحل الرواية عنه يروي عن المشاهير ما لا يعرفه المشاهير، يجي الزهري عنده أصحاب وأحاديثه معروفة عند أصحابه، فجاء يقول حدثني الزهري، ثم يأتي بما لا يعرفه أصحاب الزهري أبدا، فهذا لا تأخذ عنه، لأنه هذا راية ما هنالك أنه كذب يكذب على الزهري لشهرته، فهذا يطرح حديثه. وإذا أكثر الغلط طرح حديثه، الغلط غلط غلط غلطتين هذه معانيش، إذا أكثر الغلط فيما وحدث مروياته أيضا هذا لا تروي عنه، لأنه ليس ضعيفا، لأن شرطا لقبول الحديث الضبط. وإذا اتهم بالكذب طرح حديثه، ما هو كذب؟ اتهم، وإذا اتهم بالكذب أيضا طرح حديثه. وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه، أي على كونه غلطا أجمع عليه المحدثون، فلن يتهم نفسه عليه طرح حديثه، وأما غير ذلك فروي عنه. هذا كلام يعني سليم وكلام مقبول. ماذا قال لنا؟ أولا من روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون، هذا واحد. أكثر الغلط هذا ثاني، اتهم بالكذب هذا الثاني، أجمع محدثون على غلطه وأصر على نفسه، هذا متكبر، هذا هو الذي قلنا إنه معاني بالحق، أجمع على قال يا شيخ غلط هذا كل ما أجمع عليه، وقال لا أنا المصيب وأنتم مخطئون، هذا أيضا ترد روايته لأنه معاني عن قبول الحق، لأن الاتهام نفسه أولى من اتهام العلماء. إذا صاروا أربعة أليس كذلك؟ صاروا أربعة ولا خمسة؟
أربعة،
واحد أي أربعة. وقال ابن مهدي الناس ثلاثة، الناس ثلاثة، الدنيا وما هو ثلاثة ولا ثلاثين، المراد ثلاثة أنواع، ليس مراد في الدنيا ثلاثة رجال، الناس ثلاثة، ثلاثة أنواع، من هم؟ رجل حافظ متقن، هذا القسم الأول، فهذا لا يختلف فيه أي في قبول روايته، خلاص حافظ متقن. والآخر يهم يغلط، والغالب على هذه الصحة، لكنه غلط يعني ما هو غالب الصحة هو الغالب، وهذا إيش على هذه الصحة، فهذا لا يترك حديثه، لا يترك حديثه يعني أي على العموم، إنما يترك ما استبان فيه خطأه، هذا نترك خطأه وننتفع بغيره فيما لا يخطئه، هذا ثاني. الثالث ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس، لأن يعني كثيرا أكثر غالبا الناس هكذا. والآخر الأخير يهم والغالب على حديث الوعن، فهذا يترك حديثه أي ولو أصاب، لا ننظر إلى إصابته، يعني معنى ذلك أن الإنسان إذا كان الغالب على حديثه الوهم، ويوجد هناك بعض الصور، ما ننظر إلى هذا بل ننظر إلى الأكثرية، كما أننا بالعكس إذا كان الصواب غالي والخطأ قليل نمشيه، لا يرد حديثه يعني فيما أصابه وفيما أخطأ نرده، وبالعكس إذا كان الغالب على حديث الوهم نلغي حديثه كله، حتى الذي أصاب فيه لا نلتفت إليه بل ننظر إلى من راه غيره، لأن هذا متروك، هذا معناه متروك. قال حديثه هذا أقسام الصادقين، هذا كله أقسام الصادقين، لأن الصادق كما قلنا كيف نقول صادق وهو يترك حديثه، لأن هذا لا يستلزم الكذب، بل يكون الغلط يأتي خطأ بدون قصد، فهذا يعني قوله صادقا يعني لا ينافي هذا. يقول هذا هؤلاء كتاب الله الصادقين. وأما من يتعمد الكذبة فلم يتعرض له ابن مهدي في هذا التقسيم، إذا صار أربعة. وقال المبارك يكتب الحديث إلا عن أربعة: غلاط لا يرجع، وهذا هو الذي استقبله في كلام شعبة وفي كلام مالك، غلاط لا يرجع، وكذاب، وهذا رجع ولا ما رجع ما يهمنا، حتى ولو تاب قلنا إنه يلغى، صفر. وصاحب هوى من هو؟ يدعو إلى بدعاته. ليس لك صاحب كل هوى يترك، لأن العلماء الأفاضل الأولين من السلف ومن بعدهم لا زالوا يأخذون عن أهل البدع من الشيعة يعني، وكذلك أيضا القدرية وإلى آخره، فهؤلاء كلهم أخذوا عنهم، لكن ينظرون في مدى تأثير تلك البدعة على الشخص، فهل هذا يحمله على أن يتزيد في الحديث؟ ينظرون عنه. فإذا كان صادقا نهجا وليس عنده انحراف إلا في المعتقد الذي خالفنا به فليمشنه، يعني لأن مثل هذا لو ترك مثلا كما يقول المديني، لو ترك أهل الكوفة للتشيع وأهل البصرة للقدر، يعني لم يبقى لنا حديث أصلا، لأن هؤلاء معظم الرواية عنهم وهم متهمون بهذا، لكنهم صادقون لهجة، صادقون مثل قتادة ومثل الشام الدستوائي وغيرهم. وعلى وصاحب عون يدعو بذلك، ورجل لا يحفظ فيحدث من حفظه، هذا مشكلة، لو حدث من كتابه معلش لا بأس. يعني إننا قلنا فيما سبق لنا إن الضبط اسمان: ضبط صدر وضبط كتاب، فمن أتى بأحد هذين حديثه مقبول. المشكلة تخالف هذا، هو معتمد على حفظه ولا يراجع محفوظاته فنسيه فبدأ يحدث من حفظه. وأما لو كان محفوظاته معلق ولكنه عنده كتاب كتبه بالنسخة الأصلية من الشيخ وقابله وأتقنه وحافظ عليه بحيث أنه لا يخرجه من يده ولا بالعرية، ثم بعد ذلك بدأ يحدث من كتاب، مقبول هذا كالحافظين تماما. إلا أن متشددين من السلف قالوا الرواية من الكتاب لا نقبلها، لكن قالوا هذا مردود، هذا مردود، لأن الكتابة طريق من طرق التحمل المعتبرة المقبولة، فهذا مقبول. لكن مشكلته عنده يعتمد على حفظه ثم لا يراجع محفوظاته وينساه بطول الزمن، ثم يجلس ويقول حدثني فلان، فإذا هو قدم آخر زاد نقص، فهذا هو لا تقبل أحاديث. إذا صاروا كم؟ أربعة: غلاط لا يرجع، وكذاب، كذاب رجع ولا ما رجع، وكذلك أيضا صاحب هوى، لكن بشرط أن يدعو إلى بدعاته. لماذا؟ لأن هذا يضر بطلابه، إذا كان يدعو يضر بطلابه وربما يحمل ذلك على التزيد. ورجل لا يحفظ ثم ماذا؟ ما حدث من كتابه، ليس عيبا إلا أنه ما حدث من كتابه، إنما اعتمد على حفظه، هذا مردود. وقال الإمام أحمد: ثلاثة كتب ليس لها أصول، الأصول معتبرة إنما تعتمد على الحكايات والروايات فقط، وهي إيش؟ وهي المغازي والتفسير والملاحي، يعني هذه أمور تنبني على مجرد الحكايات، وهذا على الأغلبية، على الأغلبية. ولذلك أهل السير: وليعلم الطالب أن السير تجمع ما صحا وما قد أنكر، أه؟ والقصد ما صح ما كليه، قال العراق في ألبية السيرة، فقصد أصحاب التواريخ وأصحاب السير جمع ما قيل في الشخص كله بغض النظر عن صحته وعدم صحته، فلذلك لا يعتمدون على الأسانيد وكذا، وإنما هذه البعثرة وهذه التتبعات المحدثين، فيأتون فما كان له أصل يجعونه السند ويحدثون به، مثل البخاري مثلا عنده فضائل الصحابة وعنده مناكب وعنده أيضا المغازي وعنده كتاب الجهاد وإلى آخره، وكل هذه تعتبر من التواريخ ومن السير، فهذه لها أصول. فلا يعني الإمام أحمد مثل هذه، إنما يعني أن من ألف فقه ابن هشام وكذلك أيضا إسحاق وكذلك غيره من أصحاب المغازي والتواريخ، هؤلاء يعتمدون على كثير مما يريدونه في مكتوباتهم أو في مؤلفاتهم على مجرد حكاية وليس لها أصول. وكذلك التفاسير حكي عن قتادة أن فسر بهذا كذا، وحكي عن الكلبية أن فسر بهذا، وكثير منهم يعني ليس محمودا في روايته ولكنه في التفسير يجعلونه إمام مثل السدي كذبوه، فإذا هو في التفسير أي كتاب في التفسير تفتح على السدي صار هذه الآية كذا وكذاب ويأتي على مثل هذا. وكذلك أيضا في المقاصد مثلا اثنين، هل واجدي أركان الكذب كم؟
أربعة،
وهم الواجدي في أي؟ في بغداد، وابن أبي يحيى في المدينة، وإيش؟ ومقاتل في خراسان، ومحمد بن سعيد المنصور الزندقة في الشام. أركان الكذب أربعة، الواجدي عمدة أصحاب المغارب، ولذلك إذا لم يجدوا نقلا يذكرونه في الأخير، كل الكتب موجود ولكن يقولون وفيه الواجدي وهو ضعيف مرة وبعضهم كذبه إلى آخره إلى آخر ما يكون، لكنه عمدة في معرفة هذه المخازن ويعتمدون عليه لأنها لا تنبني عليها أحكام غالبا، إنما هي مجرد إيش معرفة ما تلك الغزوة وما وقع فيها إلى آخره. فلذلك ما يعتمد يقول الإمام محمد لا تعتمدوا على هذه الكتب أصول التفسير، وكذلك ماذا؟ وكذلك أيضا المخازن وكذلك الملاحي، وهذه الملاحي موجود، الملاحي في أبي داود ترجم كتاب الملاحي وهو نفسه كتاب الفتن، كتاب الهيث كتاب البخاري ومسلم، فهذه كلها على أصول. ولا يعني هذا، إنما يعني المجرد كتب المجردة المؤلفة في هذا الباب. قال الحافظ ينبغي أن يضاف إليها الفضائل، وفضائل كذلك أيضا ما شاء الله عنده الكثير، فهذه أودية الأحاديث الضعيفة جمع وادي والموضوعة، إذ كانت العمدات في المغازي على مثل واقدي، وفي التفسير على مثل مقاتل، والكلبي مقاتل قاتله الله يقول الشافعي مقاتل ابن سليمان وليس مقاتل ابن حيان فإنه ثقة، إنما مقاتل إيش ابن سليمان كان مجسما، والكلبي كذلك أيضا، وفي الملاحم على الإسرائيليات عمدتهم كذا. وأما الفضائل فلا تحصى، كم وضع الرافض على صدر أهل البيت وعارضهم جهالة أهل السنة بفضائل معاوية، هؤلاء يذكرون يعني من كيسهم فضائل لأهل البيت، ويأتي للنواصب أو أهل السنة، أهل السنة والنواصب مثلهم، لكن أهل السنة غضبا لمعاوية رضي الله تعالى عنه يأتون بأحاديث واهية فيذكرون هذه المناهج فضائل، هذا ما ينبغي. يعني بدأوا بفضائل بفضائل معاوية، بدأوا بفضائل الشيخين وقد أغناهما الله وأعلى مرتبتهما عنها، وهكذا يعني بينا أن الفضائل أيضا لا تعتمد على شيء. وقال ابن قتيبة في اختلاف الحديث، الحديث يدخله الثبوت والفساد من وجوه ثلاثة من هذه الزنادقة، الله أكبر، واحتياله واحتيال من الإسلام واحتيالهم من الإسلام وتجهينه بدس الأحاديث المستبشعة والمستحيلة والقصاص، فإنهم يميلون من هذه الزنادقة واحتياله للإسلام وتهجينه بدس الأحاديث المستبشعة والمستحيلة والقصار، فإنهم يميلون وجوه العوام إليهم ويستجرون ما عندهم أي من الأموال، يعني يستجرون يطلبون أموالهم بالمناكير والغرائب والأحاديث، ومن شأن العوام معروف هذا ملازمة القصار ما دام يأتي بالعجائب الخارجة عن نظر العقول انتهى. وهكذا ينبغي العناية بمثل هذه الكتب. السادس قال أبي خيثمة قلت لابن معين إنك تقول فلان ليس بشيء ليس به بأس وفلان ضعيف، قال ماذا تريد لهذا؟ قال إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة، إذا هذه قاعدة من ابن معين، وإذا قلت هو ضعيف فليس هو بثقة ولا يكتب حديثه. وقال حمزة السهم قلت للدارقطني إذا قلت فلان لين أي شيء تريد به، هذه نحت، هذا النحت، أي شيء أصلها أي شيء تريد أي شيء، فنحتوها فقالوا أي شيء أي شيء الآن يقول إيش زادوا عليها تعريض، فالمهم هذه يسمى هذا يسمى نحت، كالبسملة والحمدلة والحوقلة والهيللة والبلكفة دي من الزبختين وهكذا يعملون يعني نحت. قال أي شيء تريد به، قال لا يكون ساكتا، إذا قلت لين ما هو ساكت مرة بترك الحديث لا يكون كذا، ولكن مجروحا بشيء لا يسكته عن العدالة، إذا قال الدارقطني فلان لين يعني معناه يعتبر بحديثه ويقوى به حديث آخر أو يطلب له حديث أخرى تؤيده وتقويه فيكون يعمل به. انتهى. الله تعالى أعلم الصواب وإليه مرجع المآب. والله إن أريد الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أميد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا اجعل وارثا من أجاتنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا ارحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخذنا فيما مضى بعض ما يتعلق بعلم الجرح والتعديل واختلاف العلماء في مسائل كثيرة، ومن جملة المسائل التي اختلفوا فيها رواية العدل عمن سماه هل يكون تعديلا أم لا، وهي المسألة 16 في اختلاف أهل العلم في رواية العدل عمن سماه هل يكون تعديلا أم لا. يعني أي عدل في الحديث إذا روى عن شخص وسماه هل يكفي في التعديل روايته عنه وتسميته له، أم نحتاج إلى أن نوضح بأنه ثقة؟ هذا في خلاف. ذهب الأكثرون من أهل الحديث وغيرهم وهو الصحيح أنه إذا روى العدل عمن سماه لا يكون تعديلا، مجرد رواية له لا يكون تعديلا له. لماذا؟ لجواز رواية العدل عن غير العدل، وهذا واقع عندهم، فلم تتضمن روايته عنه تعديله. وقد روينا عن الشعبي أنه قال حدثنا الحارث وأشهد بالله أنه كان كذابا. إذن هذا معنى ذلك أن الشعبي إمام عادل وسمى شخصا باسمه وقال حارث بن عبد الله الحارث وكان كذابا. إذن معنى ذلك أنه يروي عن غير العادل، فلو لم يقل هذا وقال حدثنا الحارث لا يكون تعديلا له. وروى الحاكم وغيره عن أحمد بن حنبل أنه رأى يحيى بن معين وهو يكتب صحيفة مع مريم عن عبان عن أنس. هذه صحيفة أوراق صفحات وفيها أحاديث وسندها وحي، وهو معمر بن راشد عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك، هذا هو سندها. فهذه موضوعة، ومعروف أن أبان أحد الضعفاء المعروفين المشهورين بالضعف، وإن كان عابدا إلا أنه كان ليس من أهل الحديث. فهذه الصحيفة الإمام أحمد رحمه الله رأى يحيى بن معين يكتب تلك الصحيفة فسأله ماذا، فقال ثم يكتبها بحيلة، فإذا اطلع عليه إنسان كتمه لئلا يقول إني رأيت إن هذه الصحيفة يعني صادقة لأني رأيت ابن معين يكتبها، فلذلك يخفيها عن الناس لئلا يراه الناس. فقال له أحمد تكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس وتعلم أنها موضوعة، كيف تكتبها؟ فلو قال لك قائل أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه ماذا جوابه؟ فقال يا أبا عبد الله أكتب هذه الصحيفة فأحفظها، مش كتابة فقط، فأحفظها كلها وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء إنسان من أحد الوضاعين فيجعل بدل أبان ثابتا ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى. هناك سند كالجبل وهو معمر عن ثابت عن أنس، وهناك سند واهي معمر عن أبان عن أنس بن مالك. إذن هو يعني فيأتي أحد الوضاعين ويأخذ حديثا من حديث أبان فيجعل السند ثابتا ليقبل الناس حديثه. فعند ذلك إذا عرفت الأحاديث المضمون ما في تلك الصحيفة وحفظته يمكنني أن أقول كذب، إنما هذا الحديث من جملة الصحيفة من جملة الأحاديث التي رواها أبان عن ثابت فهو مكذوب. الرد يمكنني، وإذا لم يحفظه لم يكتب، فأقول لو كذب إنما هي عن معمر عن أبان لا عن ثابت. هذه مهمتي. فإذا دلنا هذا على ماذا؟ يدلنا على أن الثقات والأئمة يكتبون عن الكذابين والوضاعين بعض الأحاديث لأمر ما لغرض من الأغراض، فلا يدل كتابتهم عن شخص أو روايتهم عن شخص تزكية على تزكيتهم له. هذا رأي الأكثرين، هذا رأي الأكثرين. وذهب بعضهم إلى عكس هذا إلى أنه تعديل له، إذا روى العدل عن شخص سماه هذا تعديل، إذ لو علم فيه جرحا لذكره، فسكوته يدل على هذا. ولو لم يذكره لو كان غاشيا في الدين حكاه جماعة منهم الخطيب، وكذا قال ابن منير في الكفيل للتعديل، في الكفيل اسم كتاب للتعديل اسمان صريح وغير صريح، فالصريح واضح وغير الصريح كرواية العدل وعمل العالم، هذه كلها ايه وهي، ولكنه اعتبرها جعلها معتبرة. فالحسن هؤلاء يقولون إن سكوته يدل على رضاه به، فلو لم يرضى به لبينه. لكن هذا نقول إنهم يسكتون أحيانا لوضوح أمره، لأنهم يعني يظنون أن الناس كلهم يعلمون ذلك الشخص، فلا يدل على توثيقهم له. هذا هو الرد على هذه الفكرة وعلى هذا القول. ورده الخطيب على هذا القول وهذا التعليل بماذا؟ بأنه قد لا يعرف عدالته ولا جفاء. أيضا وجه آخر وهو أن الشخص إذا سمى شخصا شخص عدل، إذا روى عن شخص وسماه وسكت عنه لا يدل على تعديله. لماذا؟ لأنه ربما يخطى عليه حاله حتى يبينه للناس. إن الذي يبينه حال الإنسان هو الذي يعرفه، وهذا ما عرفه فسكت عنه، إذن لا يستلزم تعديله. هذه من ناحية. الناحية الثانية أقول ما إيه؟ إن سكوتهم ربما يكون لكونه مشهورا، روى وقال، وقد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنهم غير مرضيين، وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب. فلذلك كان قيل لسفيان إنك تكذب أو تكذب من هو؟ الكذب. ثم تروي عنه قال أنا أعرف كذبه من سلكه، إنما أحذر الناس ألا يرضون لأنهم لا يعرفون أحاديثه، وأما أنا فأنا خبير بأحاديثه. يعني الكذب وإن كان يكذب لكنه ليس دائما كذب، يروي أحاديث طيبة. وبالنسبة لغيره هذا ما يجب، سواء روى صدقا أم لا كله سواء. لكن ابن معين يقول أحيانا أعرف كذبه من سلكه وميز ذلك، فلا لوم عليه بهذا أجل. فإذا لا يدل على أن الثقات إذا روى عن شخص العدود إذا روى عن شخص يدل على تفكيكه، لا. قال وكذا خطأه أبو بكر الصيرفي شارح الرسالة وقال لأن الروايات تعريف له، أي مطلق تعريف يزول جهالة العين بها بشرطه، لأن رواية الشخص يزول بها ماذا؟ جهالة عين الشخص بها بشرطه، ولكن جهالة العين تزول بهذا مثلا إذا انضم إليه غيره ثم بعد ذلك وتركوا مجهول عين ما روى عن شخصه، جهالة العين فترتفع بمثل هذا، لكن تحتاج إلى انضمام غيره. والعدالة في الخبرة، والرواية العدل على خبرة مثلا، يعني شو اسمه، لأن الرواية تعريف له بالشخص، أي مطلق تعريف يزول جهالة العين بها بشرطه، حكم بشرطه إذا وجد شرطه. والعدالة بالخبرة، أي مطلق تعريف يزول جهالة العين بها بشرطه. عندك ايه؟ ايه يجوز، يجوز هذا لو ان نفسه كان اولى، لان هذا الظاهر الفعل الظاهر يجوز وجهان. ولو قلت تزول طيب، تزول جهالة العين بها بشرطه، بشرطه لا، والعدالة بالخبرة. والعدالة ماذا تحصل؟ بخبرة بحال الرجل خبير، والذي والذي يعني يبين. والروايات لا تدل على خبرات، إنما تدل على جهالة، زوال جهالة العين فقط، لا على الخبرة بالشرط. وقد قال سفيان الثوري: إني لا أروي الحديث على ثلاثة أوجه. هذا منقول عن الإمام الثوري. فللحجة من رجل، هذه واحد جهة من ثلاث أحوال أوجه، فللحجة من رجل، وللتوقف فيه من آخر أتوقف فيه، ولمحبة معرفة مذهب من لا أعتد بحديثه، لكن يعني ولمعرفة إيش؟ ولمحبة من معرفة مذهب من لا أعتد بحديثه، أيضا لمجرد معرفة الذي لا أعتد بحديثه أيضا أروي عنه لأعرف مدى رواياته بس، وليس رضا مني. هذه ثلاثة أحوال. لكن عاب شعبة عليه ذلك، وقيل لأبي حاتم الرازي: أهل الحديث ربما رواه حديثا لا أصل له ولا يصح، يروون حديث غير صحيح. فقال: علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم، فروايتهم الحديث الواهية للمعرفة، ليتبين لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها. لهذا المهم قال البيهقي: فعلى هذا الوجه كانت رواية من روى من الأئمة عن الضعفاء، فالثوري عن الكلب مثلا، وكذلك الشعبي عن الحارث الأعور. وذهب بعضهم إلى التفصيل. هذا هو القول الثاني. القول الأول أنه تعديل، والقول الثاني أنه غير تعديل، والقول الثالث تفصيل. إلى التفصيل: فإن كان العدل الذي روى عنه لا يروي إلا عن عادل، كانت رواية تعديلا. هذا تفصيل. إذا كان ذلك الراوي لا يتساهل في النقل، بل هو متيكد، بل هو لا يروي إلا ما ثبت لديه، يكون تعديلا، وإلا فلا. واختاروا الأصوليون كالعامدي وابن الحاجب وغيرهما، بل وذهب إليه جمع من المحدثين، وإليه ميل الشيخين وابن خزيمة في صحاحهم، والحاكم في مستدركه، ونحو قول الشافعي رحمه الله فيما يتقوى به المرسل، أن يكون المرسل إذا سمى من روى عنه لم يسمى مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه. انتهى. هكذا فصل. وأما رواية غير العدل فلا تكون تعديلا باتفاق. إذا روى الضعيف عن شخص وسماه، هذا ليس هناك خلاف بين أهل العلم، إنما الخلاف فيما إذا كان الراوي عدلا. فهذا في ثلاثة أقوال: التعديل مطلقا، عدم التعديل مطلقا، التفصيل إن كان يتقيد بالعدل هو تعديل وإلا فلا. وهذا أقول الذي يترجح عندي هو ما ذهب إلى الجمهور من أن رواية العدل عن من سماه لا تكون تعديلا له. لماذا؟ لظهور حجته كما سبق بيان، الله تعالى أعلم. الذي يبدو أنه لا يكون تعديلا. لماذا؟ لأن حجته أقوى كما سبق، كما أسلمناه في أول كلام. وقد نظمت ما سبق في هذه المسألة من الأقوال في شافية الغلل بقولي: اعلم بأن العلماء اختلفوا في ثقة روى لمن لا يعرف، هل ذاك تعديل له؟ قيل نعم، وقيل لا، وقيل تفصل وأم. ثلاثة أقوال: فأول لحنفية وما يلي لشافعية قد انتمى أي نسبة، وقد حكوا نحوهما عن أحمد، ولكن الذي بنصه بدا، الذي أتى عن نص الإمام أحمد، دل على أن الذي قد عرف اختص بالثقة تعديلا وفى. إذا كان اختص بالثقة هذا لقول المفصل وفى، أو لا فلا، أو لن يكون مختصا بالثقة فلا يكون تعديلا. وذاك كون مهدي، من هو مثاله؟ عبد الرحمن بن مهدي، فإنه ما شاء الله إمام، ومالك إمام كل مهدي، وابن معين، وابن معين قال من عنه نقل مثل ابن سيرين وشعبي ينل. ماذا ينل؟ رفع الجهالة. يعني إذا روى شخص واحد ولكنه إمام متيقظ كابن سيرين والشعبي يرفع جهالته. وإن عنه روى مثل السبيعي وسماك، سماك بن حرب أبو إسحاق السبيعي، ما حوى عرفا، أي لا يكون معروفا ولا ترتفع جهالته. لماذا؟ لكون الذين يرويان عن كل المجاهل وذا رأي حسن. كل المجاهل وذا رأي حسن. وهذا طيب. وشرط الظهري في من ترفع عنه الجهالة رواة سمعوا، الشرط أن يروي عنه اثنان فأكثر، رواة سمعوا اثنين أو فوق، وذا الذي اشتهر في في المتأخرين من أهل الأثر. هو مصطلح الحديث هذا هو الصحيح. مصطلح الحديث هذا أي كتاب مصطلح الحديث يقول لك ترتجع يعني مجهول العين متروك لا تصح الرواية عنه، وتزول جهالة العين بروايته جهالة ليه برواية اثنين فأكثر، وهذا هو اشتهر عنده. وشرط الظلمة جهالة ليه عنه الجهالة المجهول من روى عن هذا مجهول ليه عدالة، هذا يسمى ايه مجهول، هذا يسمى مستور. وتركوا مجهول عين ما حواه عنه سوى شخص وجرحا ما حواه. ثالثها إن كان من عنه انفرد لم يروي إلا للعدول لا ورد. رابعها تقبل إن زكاه يقبل إن زكاه عدل وذات نخبة رآه. خامسها إن كان ممن قرشير بما سوى العلم كنجة وبر يقبل هذا. وفي الأصح يقبل مستور في ظاهره عدل وباطن وخفي، هذا يسمى مستور. ومجهول العدالة هذا هو المراد هنا، مجهول العدالة من روى عنه اثنان ولم يوثق هذا مجهول العين مجهول العدالة. اثنين أفق وذا الذي اشتهر متأخرا عن الأثر. وابن المديني اشتهارا شرطها أن يكون مشهورا، ليس المقصود أن يروي اثنان فأكثر، إنما المروج ما مقصود كون الشخص مشهورا بين العلماء فهذا يزيل جهالته. كذا أبو حاتم أيضا ضبطه. ونجل عبد البر قال من روى عنه ثلاثة أو اثنان حوى معرفة له، يعني يكون معروفا. ولما سئل عن حال راو مالك، الإمام مالك لما سئل عن حال راو شخص راو خير الملأ حبر الملأ أي عالم الناس، ذكر للسائل لو كان ثقة رأيته في كتب الموثقة. قال سأله عن شخص فقال ثقة، وسألوا عن شخص فقال ثقة، وسألوا عن فلان فقال ثقة، وسألوا عن الرجل فقال هل رأيته في كتبه؟ قال لا. قال لو كان ثقة لرأيته في كتبه. فهذا معنى ذلك كل من روى عنه مالك يعني يكون ثقة عنده ليس عند غيره، عنده. وابن عيينة يقول ننظر إن مالك روى لشيخ نأثر أو لا فلا فنعم ميزان الأثر، لكن ذا في الغرباء لا يعتبر. أيوة. وابن معين وابن عيينة سفيان عيينة يقول ننظر ميزاننا عندنا مالك بمعنى أي شخص أردنا أن نزينه نزين مالك، فإن روى عنه مالك فهو ثقة عندنا، وإن لم تركه مالك فليس ثقة عندنا، لكن هذا مقيد بغير الغرباء أي بأهل المدينة فقط غالبا. لماذا بغرباء؟ إذ قد روى عن بعض من قد ضعف مثل أبي أمية فلتعرفه، هذا كي عبد الكريم أبو أمية، هذا روى عنه مالك لأنه غريب لم يعرفه وهو ضعيف باتفاقهم، لكنه روى عنه. إذن من أقول أهل المدينة ميزانهم مالك، وهذا أيضا يتكلم فيه سعد بن إبراهيم، ولكن سعد بن إبراهيم خرج من المدينة إلى بغداد، ذهب هناك وعاش هناك ولم يحدث المدينة كثيرا، فعدم رواية مالك عنه لمثل هذا لا ينقض هذه القاعدة. قال فلتعرف، قال أبو حاتم من قد عرف حاتم بعدم الصرف للوزن، قال أبو حاتم من قد عرف بالضعف لم يقوى بنقل الحنفاء نقل الشقاق عنه، ومن يكون متصفا بالجهل نفعه نقل الثقات العادل. كذا أبو زرعة نحوه ذكر قيل عن الكلبي سفيان عثر، يعني أن أبا حاتم الرازي وأبا زرعة الرازي الرازيان قالوا إن الشخص إذا كان ضعيفا لا ينفعه رواية العادل، إن كان ضعيفا ظهر ضعفه فرواية العدل عنه لا ينفعه شيئا، وإن كان مجهولا نفعه. وهذا أيضا رأي لهذه الإمامين، يعني معنى مجهول ولم يظهر ضعفه، فإذا روى عنه إمام عدل ثقة يقول هذا ينفعه ويرفع جهالته. هكذا قال. ثم قيل اعتراضا على هذا قيل عن الكلبي سفيان عثر، فلما سئل أبو زرعة الرازي أنت تقول هكذا؟ وقد روى الثوري عن ضعيف وهو الكلبي. فلماذا؟ قال إنما روى تعجبا ومنكرا ومبهرا تجنبا. إنما روى سفيان الثوري عن الكلبي للتعجب ولمجانبتي. يروى عن الثوري أنه ذكر أروي الحديث عن ثلاثة نفر، أي عن ثلاثة أشخاص وأنواع من الناس. من هو؟ عن رجلين أجعله دينا يعزني يعمل به، هذا إلى خافقة، ورجلين أقفه وأحترز أي أتوقف بالتوقف، هذا القسم الثاني، ورجل أسمع لا أبالي أحب أن أعرف للإبطال، ورجل ثالث أروي عنه ليمكنني معرفته وإبطاله وليس لأدين الله به. إذن صاروا ثلاثة أصناف يعني الذين روى عنهم سفيان، ثلاثة أصناف: قسم يدين الله بحديثهم وهذا هو القسم الكبير، قسم الكبير، وقسم توقف فيه وهذا كله، وأقل منه أيضا هذا القسم الذي التجنب لمعرفة فقط. فإذا ممن كان لا يروي إلا عن ثقة إلا نادرا الإمام أحمد وبقي بن مخرج وحريز بن عثمان وسليمان بن حرب وشعبة وعبد الرحمن المهدي ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان، وذلك في شعبة على مشهور، فإنه كان يتعنت في الرجال ولا يروي إلا عن سب. وإلا فقد قال عاصم بن علي: سمعت شعبة يقول: لو لم أحدثكم إلا عن ثقة لم أحدثكم عن ثلاثة، وهذا غاية تشدده، وفي نسخة 30، وذلك اعتراف منه بأنه يروي عن الثقة وغيره فينظر. وعلى كل حال فهو لا يروي عن متروك، لكن الثقة عنده ما هو ثقة عند غيره؟ ها؟ الثقة عند شعبة ليس كل أحد ثقة عنده، الثقة عند الجماعة كثيرون، وعند شعبة قال: لو لم أحدثكم إلا عن ثقة عندي ما أحدثكم أكثر من ثلاثة، ولكن ما شاء الله بآلاف شيوخه، وهؤلاء عندهم لا قيمة لهم بالنسبة للقيمة التي جعل القمة العليا. إذا نقول هذا معناه أنه ميزان نظره يعني صعب، فلذلك جعل الثقات كله بخلاف غيره، وهذا من وجهة النظر. فهؤلاء لا يروي عن متروك، فهو لا يروي عن متروك ولا عما الأجمع على ضعفه. وأما سفيان الثوري فكان يترخص مع سعة علمه وشدة ورعه ويروي عن الضعفاء، حتى قال في صاحبه شعبة: لا تحملوا عن الثوري إلا عن من تعرفون، فإنه لا يبالي عن من حمل ذكره السخاوة. يعني معناه أنه أحيانا يجلس، فلذلك تجنبوا عنه، إلا من تعرفوا عنه فلا تأخذوا عنه. ولمن كان لا يروي إلا عن ثقة محمد بن الوليد الزبيدي الحنصي، قال الإمام أحمد: لا يأخذ إلا عن الثقات. وبكير بن عبد الله، قال أحمد بن صالح المصري: إن إذا رأيت بكير بن عبد الله روى عن الرجل فلا تسأل عنه فهو الثقة لا شك فيه. وإسماعيل بن أبي خالد قال: عجلي لا يحدث إلا عن ثقة. وأبو كامل مظفر مدرك الخراسان الحافظ، وأبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي الحافظ، والهيثم بن جنين البغدادي الحافظ. قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل: لم يكونوا يحملون عن كل أحد ولم يكتبوا إلا عن الثقات، هؤلاء المذكورون. ويحيى بن أبي كثير قال أبو حاتم: يحيى إمام لا يحدث إلا عن ثقة. ومنصور بن معتمر قال الآجري عن أبي داود: كان منصور لا يروي إلا عن ثقة. ووهيب بن خالد الباهلي فقد قال أبو حاتم: ما أنقى حديثه لا تكاد تجده يحدث عن الضعفاء. وابن أبي ذئب ففي ترجمته من التهليل قال ابن معين: ابن أبي ذئب ثقة، وكل من روى عنه ابن أبي ذئب ثقة إلا أبا جابر البياضي انتهى، يعني إلا رجلا واحدا. ولذلك قلنا في الأول الكلام: ممن كان لا يروي إلا عن ثقة إلا نادرا، معنى ذلك أحيانا نادر، وأغلب أحوال هؤلاء. هذه فائدة هذا، أنا إذا وجدنا شخصا روى عنه هؤلاء وثبت لدينا روايتهم استأنس به، يعني ما هو يعني بهذا، لأن هؤلاء ينتقون الرجال، فإذا وجدنا رواية لهم عن أي شخص يعني تستأنس أنفسنا أو تأنس أنفسنا إلى ذلك الشخص. لماذا؟ لاحتياطه، شدة احتياطهم، وليس يعني ذلك أنه تعديل كما سبق. وقد نظمت هؤلاء بقول: من كان لا يأخذ ايش هو زيادة، طيب وزيادة شقتي وقولتي هذه نصها سيرة فالزيادة مقبولة اكتبوا. قال وقد نظمت هؤلاء بقولي: من كان لا يخوض عن غير ثقة في غالب الحال لدى من حققه أحمد يحيى مالك والشعبي، بكي حريز معه ابن حربي، ونجد مهدي مع المنصور، يحيى وشعبة على المشهور، وابن الوليد وبكير هيثم، وابن أبي خالد أيضا يعلم، وابن أبي خالد أيضا يعلم بالنقل، مظفر بن مدرك منصور، وقل وهيب معهم مذكور. منصور هو منصور مسلمة، ليس منصور الأول. والله تعالى أعلم بالصواب، إلى مرجع معهم تنبيهات الأول. وقال حافظ رحمه الله تعالى في لسان الميزان، في لسان الميزان هذا كتاب مهم جدا، وهو مهمته أنه نقد أو تعليق على كلام الذهبي في ميزان الاعتدال. ميزان الاعتدال هذا الكتاب ألفه الإمام الذهبي رحمه الله على كتاب الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي، وأجاد في ذلك وتكلم وترك كثيرا ممن تكلم في مناك لشهرتهم وكذا، وعلى كل كتاب مفيد جدا. ثم جاء الحافظ ابن حجر فجعل لسان الميزان، تعرفون ميزان عنده لسان، ميزان إذا لم يكن له لسان ما ينفع، فجعل لسان الميزان فسمعوا لسان الميزان، يعني إيه؟ ليستقيم الأمر. فماذا فعل؟ كل من له رواية ذكر في كتب الستة ترك ألغاهم، يعني أخرجهم، واستبدل بهم من لم يذكر في ميزان الاعتدال من خارج من ليس في كتب الستة. وهذا فائدة عظيمة، لأن الكتاب يعني تقريبا الآن 8 مجلدات أو 19 مجلدات، أكثر من الأصل بكثير. وهؤلاء الذين زادهم من خارج الكتب الستة لن تجد ترجمتهم، ما هي سهلة، صعبة، لذلك أفاد بهذا. ثم ألف كتابا لم نره سماه تقويم اللسان. اللسان لا بد من تقويمه، إنه يتكلم بمعنى يعني هو بيقول إنسانا يسب هذا يلعن هذا ويضرب وربما يقتله، فإذا تقويم اللسان. وهذا الكتاب لم يطبع، أو في ما في ظني أنه لم يطبع، هذا لو وجد لكان خيرا. فالمهم لسان الميزان هذا كتاب، وفي أوائله ما شاء الله مسائل كثيرة في الجرح والتعديل مفيدة جدا، وملخصها موجود هنا. قال حافظ رحمه الله تعالى في لسان الميزان: وممن ينبغي أن يتوقف بقبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة. سببها الاختلاف في الاعتقاد مثلا، فإن الحاذق إذا تأمل سلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة، الجوزجاني هذا لأهل الكوفة، رأى العجب، يعني ما شاء الله علماء الكوفة هناك عن الأكابر أفاضل، ففي كتاب الجرح والتعديل للجوزجاني نرى جرح لهم، ولما بحثنا وجدنا ذلك اختلاف الأنظار في العقيدة، لأنه ناصبي كما يقال، متهم بالنصب، وأهل الكوفة متهم بالتشيع، فإذا وجد يعني من ينسب إلى التشيع حمل عليه حملة عشوائية كثيرة، لكن مع ذلك يقولون إنه كثير مما قاله موافق عليه، كان إمام هو إمام، لكن مهما كان الأمر لا نكون 100%، لأننا نعرف أن بينه وبين أهل الكوفة اختلافا في العقيدة بالنصب ولو التشيع متقابلان، فهذا هو الذي كثيرا يعني ما يؤدي إلى أن يتجاوز الإنسان مثلا في بعض الأناس حده. فمثلا ترى وذلك لشدة انحرافه بالنصب وشهرة أهلها بالتشيع، فتراه لا يتوقف في الجرح من ذكره منهم بلسان زلقة وعبارة طلقة، حتى إنه أخذ يلين مثل الأعمش وأبي نعيم وعبيد الله بن موسى وأساطين الحديث، ما شاء الله أركان وأركان الرواية. فهذا إذا عرضه مثله، فهذا الشخص إذا عرضه مثله أو أكبر منه ووثق رجلا ضعافا وقبل التوثيق، يعني ما المخرج في هذا؟ أيضا الجوزجاني إمام، شيخ الإمام النسائي ما شاء الله، هو يثني عليه وينقل عنه كثيرا، وإمام في الجرح والتعديل، وهو ثقة ضابط حافظ، فما المخرج في مثل هذا؟ إذا رأيناه يحمل على بعض الناس نقول ننظر إلى من ترجم ذلك الشخص نفسه من المعتدلين، هل وافقه أم يخالفه؟ فإن وافقه فهو إمام، وما وافقه إمام آخر نعتمد عليه، وإن خالفه أتى بما يقابل قوله يقدم ما قاله الآخر، لأنه معروف إن هذا الجرح غالبا يحمله الإنسان، ومعروف لديكم وإن كان الرجل متدينا عنده استقامة، إلا أنه إذا غضب لا يضبط كلامه. ها؟ إذا غضب الإنسان لا يضبط كلامه، ربما يتكلم كما يعني إذا يعني إذا عند غيبوبة حسه أو وعيه يتكلم بما يعني يسكته أو بما يعد جرحا له، لكن هذا يغتفر له. كما سبق لنا أن الإمام النسائي رحمه الله تعالى لما دخل على أحمد بن صالح أبي جعفر المصري طرده المجلسي فغضب عليه، فبدأ يجمع حديث أحمد التي أخطأ فيها، وهو إمام إن شاء الله من رجال البخاري، من شيوخ البخاري، وهو إمام ثقة، فوجد ما شاء الله كمية كبيرة أخطأ فيها، فقال هذا هو الذي يعني وأظهر للناس ذلك عيوبه كله، قال هذا ضعيف، ضعفوا بها بسبب هذا. لو سلك سالك وتتبع أخطاء النسائي ربما تزيد على أحمد هذا، الأحمد بن جعفر، أحمد أبي جعفر هذا، أحمد بن صالح. فإذا كما يقال وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. يعني أنك إذا 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 غضبت على شخص لا ترى في عينك إلا مساوي أبدا، وإذا أحببته ودخل حبه في قلبك لا ترى مساوي أبدا، بل ترى كلها محاسن. فإذا هذه يعني تحميل على الغلو في نوع ما، إما تجرعه ثقة أو يعني تعدل ضعيفا بسبب هذا. فلذلك إذا اتهم شخص بمثل هذا وكان بينه وبينهما عداوة في العقيدة أو في المذهب أو في أي شخص أو في معاملة مثلا، عند ذلك نقول المخرج في هذا أن ننظر إلى كلام الآخرين، فإن كانوا وافقوه فأهلا وسهلا يعني كلامه مقبول، وإن خالفوا فنقدموا على قوله قول هؤلاء لأنهم معتدلون. قال رجلا ضعف قبل التوثيق ويلتحق به عبد الرحمن بن يوسف بن خراش المحدث الحافظ، هذا محدث الحافظ بحث في التشيع، ولذلك كتب قد أجاد بعض به لابن خراش حالة رذيلة ذا رافضي جرحه فضيلة. ابن خراش هذا من علماء الجرح والتعديل وله مؤدب في ذلك ويعتمدون عليه، لكنهم يتهمونه بأنه يجرح أهل السنة غالبا. لماذا؟ لكونه يعني تعمقه في التشيع، لغلوه في التشيع، فمثل هذا لابد أن نتوقف. ومع ذلك لا تجد كتابا في الجرح التهذيبين وغيرهما إذا فتحت وقال ابن خراش كذا وقال الجزجاني كذا، لازم يذكرون كلامه لأنهم يرونه أنا بذلك إلا في المواطن المعينة. ولذلك يقول إيش ويلتحق به عبد الرحمن بن يوسف بن خراش المحدث الحافظ، فإنه من غلاة الشيعة، بل نسب إلى الرهب، فقد ثبت جرحه لأهل الشام بالعداوة البينة في الاعتكاد. أهل الشام متهمون بالنصر وأهل العراق متهمون بالتشيع، وبينهما يعني اللي تقابل. قال ويلتحق بذلك ما يكون سبب منافسة في المراتب عباد، فكثيرا ما يقع بين العصريين الاختلاف والتباين لهذا وغيره، مثلا أزالوا عن منصبه وولوا الثاني، فإن ذلك يغار ويتكلم مثلا، هذه كلها كذا، فكل هذا ينبغي أن يتأنى فيه ويتعمل. وما أحسن ما قال أبو الفتح المشيري، هذا من دقيق العيد، يعني من دقيق العيد، أعراض الناس حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان، منهم الحكام والمحدثون، هذا أو معناه انتهى، يعني إن أعراض الناس حفرة من حفر النار، معنى ذلك إن أعراض الناس هذه معتبرة ولا يقع وإقامة على شفيرها نوعان من الناس، الحكام دائما يجرحون هذا ويردون شهادته وذلك يعني يخزيه إلى آخر، ومحدثون قالوا هذا ضعيف وهذا كذا وهذا كذاب، هذه كلها إذا كانت لله وعمل على ما يراه حقا وصوابا نجا، يعني حفرة النار نجا، وإن كان عمل بهواه فجرح من لا يستحق الجرح ورد شهادة من تقبل شهادته لعداوة بينهما لهوى نفسه فيا ويله دخل في تلك الحفرة. وقال هذا انت الثاني التنبيه الثاني. قال حافظ رحمه الله تعالى ايضا وينبغي ان يتامل ايضا اقوال المزكين ومخارجها، فقد يقول العدل فلان ثقه، ولا يريد به انه ممن يحتج بحديثه، ليس هذا معناه، وإنما ذلك على حسب ما هو فيه. ووجه السؤال له، فقد يسأل عن الرجل الفاضل المتوسط في حديثه فيقرن بالضعفاء، فيقال ما تقول في فلان وفلان وفلان ثلاثة وحيثك وإذبته، فيقول فلان ثقة من بينهم، يريد أنه ليس من نمط من قرن به، ليس من نمطه. فإذا سئل عنه بمفرده بين حاله في التوسط. فمن ذلك أن الدورية سأل قال سئل ابن معين عن محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق فقال ثقة، محمد بن إسحاق صاحب المغازي فقال ثقة. فحكى غير عن ابن معين أنه سئل عن ابن إسحاق وموسى بن عبيدة الربذي أيهما أحب إليك، فقال ابن إسحاق ثقة. وسئل عن محمد بن إسحاق بمفرده فقال صدوق وليس بحجة، هذا كلام آخر غير الأول، يعني بعضهم نقل عنه هذا وبعضهم نقل عنه هذا. ومثله أن أبا حاتم قيل له أيما أحب إليك يونس أو عقيد، يونس بن يزيد الأيدي أو عقيد بن خالد الأيدي، وكلاهما من مشاهير أصحاب الزهري. فماذا قال؟ فقال عقيد لا بأس به، عقيد لا بأس به. ماذا يريد؟ وهو يريد تفضيله على يونس. وابن عن ايش اسمه ابو حاتم شحيح في العباره، لا باس به عنده على الدرجه يعني بالنسبه لغيره. واذا قال فلان صدوق صالح الحديث هذه لا تعتبرها، ما هي هينه في عباره ابي حاتم رديع الدرجه، يعني لازم يعني تكون بمجرد ما تقول السبت حاتم الى اخره. فقوله هنا مثلا يونس وعقيل كلاهما من الثقات الضابطين الحفاظ، ولكن قال لا بأس به، لا بأس به. وأيضا يريد أن يفضله على يونس، عقيل على يونس، فيقول تفضله على يونس. وسئل عن عقيل وزمعة بن صالح، وهذا ضعيف زمعة، فقال عقيل ثقة متقن. وهذا حكم على اختلاف السؤال، وهذا حكم اختلاف السؤال. وعلى هذا يحمل اكثر ما ورد من اختلاف كلام ائمه اهل الجرح والتعديل ممن وثق رجلا في وقت وجرحه في وقت اخر، هذا سببه. وقد يحكمون على الرجل الكبير في الجرح، يعني لو وجد في من هو دونه لمجرح به، يعني معنى ذلك ان هناك اناس المؤاخذه عليهم تكون شديده، واناس المؤاخذه تكون بسيطه يعني سهله، كل على قدر درجته. فإذا أخذ في شخص رفيع الدرجة أي ملاحظة يجرحونه به، ولو وجدت تلك الملاحظة في من هو دونه رتبة ما هي جارحة له، لأن حاله هو هكذا أصلا من أصله، فهذه لا تؤثر فيه، أما ذاك تؤثر لرفعة درجته. فقد يحكون مثل هذا، فماذا؟ وقد يحكمون على الرجل الكبير في الجرح، يعني لو وجد في من هو دونه لم يجرح به. فيتعين لهذا حكاية أقوال أهل الجرح والتعديل بنصها. إذن مما يتعين على من يكتب في الجرح والتعديل أن ينقل نص عبارات المتقدمين نصا. قال البخاري وثق البخاري فلان، لا ائتي بنصه. قال البخاري فلان كذا، وقال أحمد فلان كذا، نصه. لماذا؟ لأن النصوص تختلف، فربما أنت ما فهمتها وظننت أنها توثقة، فإذا غيرك يحملها على محمل آخر يقول أنا هذه لا تعتبر توثيقا. فلذلك ينبغي للشخص أن يراعي ألفاظ المتقدمين حتى يبنى الحكم عليها، بل مجرد لا ليتبين منها. فالعلة تخفى على كثير من الناس إذا عرض على ما أصل له انتهى. الثالث، الفائدة الثالثة والتنبيه الثالث، قال حافظ رحمه الله تعالى أيضا، قال المبارك من ذا سليم من الوهم، يعني كل أحد خطأ والخطأين توابوا. وقال ابن معين لست أعجب بمن يحدث فيخطئ، إنما أعجب بمن يحدث فيخطئ. يعني معناه إن الذي يحدث ويخطئ هذه سجيته وطبيعته، لأن النسيان والأخطاء من طبيعة الإنسان معجون فتنته، فإذا هو ماشي على أصله. إنما الذي يعجبني إذا حدث ولا يخطئ ولا حرفا واحدا، هذا الذي يعجبني، لأن هذا خلاف إيه؟ خلاف طبيعتي وسجيتي. فإذا معنى ذلك فيوصف. قال الحديث وهذا أيضا مما ينبغي أن نتوقف فيه، فإذا جرح الرجل يعني بكونه أخطأ في حديث أو وهم أو تفرد لا يكون ذلك جرحا مستقرا ولا يرد به حديثه. ومثل هذا إذا ضعف الرجل في سماعه بعض الشيوخ خاصة، فلا ينبغي أن يرد حديثه كله لكونه ضعيفا بذلك الشيخ. وهذا أيضا يتجاسر بعض الناس إذا رأى فلان ضعيف هذه كلمة يقول ضعفه فلان، ولو سأت نصه لعرفنا ايه انه انما ضعفه في نوع من شيوخه او في نوع من حديثه. ومن هنا كثيرا ما نجد ان البخاري في تواريخه تاريخ الكبير، خاصة في التاريخ الكبير، يسوق حديثا عن طريق شخصي، وهو ما يتكلم الجرح والتعديل غالبا، يظهر وفيه نظر. فيأخذ بعض الناس هذه العبارة في ترجمة الشخص الأورد ذلك الحديث، فيقول إن البخاري قال فيه نظر، وهذه العبارة من البخاري عبارة يعني واهية تجهر مرة تعديلها، وهذا خطأ، لأن ما يقول فيه البخاري فيه نظر له وجهتان، أو له أو هو نوعان، اسم يكون بهذا المعنى، وذلك أنه ترجم شخصا وأورد حديثا من حديثه ثم جرح ذلك الرجل، هذه واحدة. والنوع الثاني أخرج حديثا في ترجمة شخص ما ثم قال فيه نظر، أي في هذا الحديث وليس في الشخص، أي في هذا الحديث، لأن ذلك الحديث ربما يرويه ثقة ولكن الحديث معلوم. فهذا هو مراد البخاري، ولذلك كثيرا من المواطن يقولون جرحه البخاري، ويردون البخاري من جرح الشخص بقوله وفيه نظر، وهذا فيه نظر يرده من أتى بعدهم من الناقدين الذين أتوا بعد البخاري يقولون هذه العبارة قالها البخاري في حديثه الخاص في تلك الترجمة، وربما يكون الضعف لغير ذلك الشخص في نفس السند، لكنه لما شارك في الرواية أورده بسنده بتلك الترجمة. فإذا البخاري دائما فيه نظر، محل نظر يحتاج أن نتأكد لماذا قال البخاري فيه نظر، أي إذا ترجم الشخص وقال فيه نظر فهذا واضح المراد فيه شخص نفسه، أما إذا أورد حديثا وقال في آخر الحديث وفيه نظر، معنى ذلك هذا ننظر إن كان مما وجدنا قرينة يرجع إلى الشخص نحمله عليه، وإلا الظاهر أنه لهذا الحديث، هذا الحديث فيه نظر، لأن هذا الحديث ليس يعني الشخص عيبه، بل هناك عيوب يعني تأتي. وقال الشافعي رحمه الله تعالى إذا روى الثقة حديثا وإن لم يروه غيره فلا يقال له شاذ، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا على وجه فيرويه بعضهم فيخالفه فيقال شذ عنهم، وهذا صواب. ومع ذلك فلا يخرج الرجل بذلك عن العدالة، يعني لمخالفته هذا لا يخرج به عن العدالة، لأنه ليس معصوم من الخطأ والله، إلا إذا بين له خطأ فأصر، وهذه هي النقيصة. ومن يعرف وهمه ثم أصر يرد كل ما رواه وقيد بأن دين عالم وعاندا، يعني شخص حدث بحديث تبين له فبين له شخص قال هذا الحديث ضعيف فقال لا من صواب أصر على ذلك، هذا ترد به روايته إن كان أهلا، الذي رد عليه أهلا للرد في نظري، فهو في الواقع في نظري إن اعتقد أن الشخص الذي رد عليه يستحق الرد أهل للرد ثم لن يقبل رده فهذا جرح له، لماذا؟ لأنه معاند عن الحق، عاند الحق ومعاندة الحق هذا الجرح للشخص. أما إذا قال من أنت حتى ترد علي ولم يبالي به، قال أنت طالب ما وصلت إلى هذا المستوى حتى ترد علي وأعرض عنه، هذا ماذا نعذره في هذا؟ لماذا؟ لأنه لم يرد عليه من هو أهل الرد عنده. فلذلك قال وقيد بأن يبين عالم أي عنده وعاند، فعند ذلك ترد روايته وإلا فلا. المهم إن أصر على ذلك ترد روايته، لأن مصر على خطأ أجمع عليه هذا جرح له كما يعني سئل. الرابع والسنبه الرابع قال عثمان بن سعيد الدارمي في يحيى بن معين عن الرجل يلقى الرجل يلقي الرجل الضعيف عليه يلقي الرجل الضعيف بين ثقتين، يعني بين ثقتين اسقطه ضعيفا، ويصل الحديث ثقة عن ثقة، ويقول انقص من الاسناد واصل ثقة عن ثقة احتال عليه خير. قال لا تفعل، لعل الحديث عن كذاب ليس بشيء مثلا، فاذا احسنه اذا هو افسده، فاحسانه اساءة واصلاحه افساد، لأن الذي أسقطه ربما يكون كاذبا كذب في هذا الحديث. فإذا أسقطه وصل في كتبه فقد اعتمد الناس على السنة الثقة، فإذا هذا إفساد. ولكن وحديثه بما روى أي كما نقله مع ذكر الضعيف. قال عثمان كان الأعمش ربما فعل هذا. قال الحاجب ظاهر هذا تصريف التسوية، وما علمت أحدا ذكر الأعمش بذلك فيستفاد. يعني إن التسوية هذا يسمى تجلس التسوية، تجلس أقسام، وسبق لكم في درس المصطلح أقسام، ومن جملته وهو أسوأها تدليس التسوية، وذلك إسقاط ضعيف بين ثقتين. وإنما سمي تسوية لأنه سوى الإسناد كله ثقات، وسماه بعضهم تجويدا بدل التسوية. لماذا؟ لأن بذكره الأجواد وهذه الضعفاء، الجيد الجيد أتى بهم وحذف غير الجيدين، فلذلك وهذا أسوأها لما ذكره. فهذا اللي عيب فيه بعض المحدثين. ولكن كما يقول الحافظ ما رأيت أحدا وسم أو وصف الأعمش بأنه يفعل ذلك، وهذا يعني طعن فيه. الخامس قال أبو صعب الزبيري سمعت مالكا يقول لا تحمل العلم عن أهل البدع كلهم. هذا نهي عن الأخذ عن المبتدعين، ولا تحمل العلم عمن لم يعرف بالطلب، لا يعرفه الناس بالطلب. ولذلك يجرع المحدثون شخصا إذا سئلوا عنه يقول ما رأيناه في مجالس العلماء ولا يوم واحد. هذا جاف له، لأن من شرط قبول الحديث أن يكون مشهورا بالطلب. فإذا كان مشهورا يجث بين يدي العلماء على ركبه ثم يتلقى عنهم وعرفه الناس بذلك فهذا مشهور، ويعني من أسباب قبول أحاديثه. فيقول الإمام مالك رحمه الله الشخص الذي لا يعرف منه منه بالتجارة والزراعة إلى آخره ثم بدأ يحدث لا تأخذ عنه. لماذا؟ لأن هذا ليس أهلا للعلم. ومجالسة في أهل العلم من لم يعرف بالطلب ومجالسة في أهل العلم، ولا تحمل العلم عمن يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمن يكذب في حديث الناس وإن كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صادقا. لأن الحديث والعلم إذا سمع من الرجل فقد جعل حجة بين الذي سمعه وبين الله تعالى، فلينظر عمن يأخذ بدينه. إن معنى ذلك أن الشخص لا ينقل العلم إلا ليكون ذلك العلم حجة بينه وبين الله تعالى. عبد ربه عبادة، فإذا سأله الله سبحانه وتعالى من أين أتت بهذه العبادة؟ يقول هذا حدثني فلان عن فلان قال لي صلى الله عليه وسلم، هذه حجته. فإذا أخذ عن أهل البدع، وإذا أخذ عن غير مشهور بالطلب، وإذا أخذ عن كذاب ولو كان يكذب في عهد الناس ولا يكذب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأشياء كلها معناه ضاعت هذه الحجة فسدت، لا يمكن أن يحتج بذلك، بل يقال له لماذا أخذت هذا الحديث عن فلان وهو ليس، وتعرف أنه مبتدع وتعرف أنه غير مشهور بالعلم. فإذا قال الإمام مالك يعني ينبغي أن يحمل العلم عن غير هؤلاء وهم أهل البدع، ومن لم يعرف بالطلب مجالس العلماء والكذاب. فهذه يعني الأشياء التي نهانا الإمام مالك رحمه الله تعالى. وبعضهم جعل أربعة. وقال علي بن مدين سمعت يحيى بن سعيد بن قطان يقول ينبغي لصاحب الحديث أن يكون في خصال، ينبغي لصاحب الحديث المحدث أن يكون في خصال، أن يكون ثبت الأخذ لا يكون متساهل في الأخذ في السماع، ويفهم ما يقال له لا يكون بليغ. حدثنا عدة قال يا شيخ عدة ابن من؟ وقال أيضا قال حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله وهكذا في كتابه وإن شاء الله هو رسول الله. فقال ويشك هو نبي الله ورسول الله، هو هذا الشك بذلك. مستمر هو يقول لكم الشيخ حدثني فلان فلان ويشك أبو عثمان في الله. قال يا مفتي ما شككت في الله قط. تنحى مجلس ويشك أبو عثمان في الله. عبارة بشعة. يعني ألا يكون يفهم ما الذي قاله الشيخ، ما الذي أراد به، فإذا لم يكن كذلك يقع في هذه الأخطاء في هذه المغلط. قال ينبغي وفهم الله قوله ويتبصر الرجال، يعني معناه يبعثره ويتتبع أحواله ثم يتعاد ذلك. إذن معنى ذلك إيش؟ أن يكون متيقظا في أخذه وفهمه وفي الرجال الذين نقلوا ذلك وسائطه يعني. ثم التعهد، وهذا كثير ضيع أحاديثهم هذا السبب الأخير، وهو أنهم يأخذون أخذا جيدا وعن ثقات ثم يهملونه ويشتغلون بالعبادة ويشتغلون بالتجارة والآخرة، ثم أخيرا يحتاج الناس إلى علمهم فيجلسون يحدثون فإذا هم ليس عندهم شيء. لماذا؟ لأن التعهد للعلم سبب بقائه، ولا بد أن تبقيه عندك حتى تحدث. ولذلك يقال إن أبا هريرة رضي الله عنه كان يراجع محفوظاته مع أنه مخصوص بالحفظ وقوة الذاكرة، لكنه في الليل كان يذاكر، حتى إن بعضهم قال إنما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا بالوتر أولا أن لا ينام إلا على وتر، لأنه يعلم أنه سيراجع محفوظاته ويأخذ عليه فترة طويلة وربما يغلبه النوم، فلذلك أوصاه أن ينام مصليا للوتر أولا الليل. لهذا معنى. قال ثم يتعهد ذلك، التعهد مهم جدا، التعهد لما نقلته عن أي شخص هذا تعهد مهم. وقال ابن مهدي إلى لشعبة من الذي يترك حديثه، أخبرنا عن الأناس الذين يتجنبوا حديثه. قال إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه، يعني الشخص الذي لا يحد يستحد الرواية عنه يروي عن المشاهير ما لا يعرفه المشاهير، أي الزهري عنده أصحاب وأحاديثه معروفة عند أصحابه، فجاء يقول حدثني الزهري، ثم يأتي بما لا يعرف أصحاب الزهري أبدا، فهذا لا تأخذ عنه، لأنه هذا غاية ما هو ذلك أنه كذب يكذب على الزهري لشهرته، فهذا يطرح حديثه. وإذا أكثر الغلط طرح حديثه، الغلط غلط والغلط فين هذه معانيش، إذا أكثر الغلط فيما وحدث مروياته أيضا هذا لا تروي عنه، لأنه ليس ضعيفا، لأن شرط لقبول الحديث الضبط. وإذا اتهم بالكذب طرح حديثه، ما هو كذب؟ اتهم. وإذا اتهم بالكذب أيضا طرح حديثه. وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه، أي على كونه غلطا أجمع عليه المحدثون، فلن يتهم نفسه عليه طرح حديثه، وأما غير ذلك فروي عنه. هذا كلام يعني سليم وكلام مقبول. ماذا قال لنا؟ أولا من روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون، هذا واحد. أكثر الغلط هذا ثاني. اتهم بالكذب هذا الثاني. أجمع محدثون على غلطه وأصر على نفسه، هذا متكبر، هذا هو الذي قلنا إنه معاني بالحق. أجمع على قال يا شيخ غلط هذا كل ما أجمع عليه، وقال لا أنا المجيب أنتم مكتوبون، هذا أيضا ترد روايته لأنه معاند عن قبول الحق، لأن الاتهام نفسه أولى من اتهام العلماء. إذا صاروا أربعة أليس كذلك؟ صاروا أربعة ولا خمسة؟
أربعة
واحد أي أربعة. وقال ابن مهدي الناس ثلاثة، الناس ثلاثة، الدنيا وما هو ثلاثة ولا ثلاثين، المراد ثلاثة أنواع، ليس المراد في الدنيا ثلاثة رجال، الناس ثلاثة، ثلاثة أنواع. من هم؟ رجل حافظ متقن، هذا القسم الأول، فهذا لا يختلف فيه أي في قبول روايته خلاص، حافظ متقن. والآخر يهين يغلط، والغالب على هذه الصحة، لكنه غلط يعني ما هو غالب الصحة هو الغالب، وهذا إيش على حديث السفه، هذا لا يترك حديثه، لا يترك حديثه يعني أي على العموم، إنما يترك ما استبان فيه خطأه، هذا نترك خطأه وننتفع بغيره فيما لم يخطئه، هذا ثاني. الثالث ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس، لأن كثيرا أكثر غالب الناس هكذا. والآخر الأخير يهم والغالب على هذه الوعم، فهذا وترك حديثه أي ولو أصاب لا ننظر إلى إصابته. يعني معنى ذلك أن الإنسان إذا كان الغالب على حديثه الوهم، ويوجد هناك بعض الصور ما ننظر إلى هذا بل ننظر إلى الأكثرية، كما أننا بالعكس إذا كان الصواب غالب والخطأ قليل نمشيه لا يرد حديثه، يعني فيما أصابه وفيما أخطأ نرده، وبالعكس إذا كان الغالب على حديث الوهم نلغي حديثه كله، حتى الذي أصاب فيه لا نلتفت إليه بل ننظر إلى من راه غيره، لأن هذا متروك، هذا معناه متروك. قال حافظ هذا أقسام الصادقين، هذا كله أقسام الصادقين، لأن الصادق كما قلنا كيف نقول صادق وهو يترك حديثه، لأن هذا لا يستلزم الكذب، بل يكون الغلط يأتي خطأ بدون قصد، فهذا يعني قوله صادقا يعني لا ينافي هذا. يقول هذا هؤلاء أقسام الصادقين، وأما من يتعمد الكذب فلم يتعرض له ابن مهدي في هذا التقسيم، إذا صار أربعة. وقال المبارك يكتب الحديث إلا على أربعة، غلاط لا يرجع، وهذا هو الذي استقبله في كلام شعبة وفي كلام مالك، غلاط لا يرجع وكذاب، وهذا رجع ولا ما رجع ما يهمنا، حتى ولو تاب قلنا إنه يلغى صفر. وصاحب هوى من هو يدعو إلى بدعاته، لا يترك صاحب كل هوى يترك، لأن العلماء الأفاضل الأولين من السلف ومن بعدهم لا زالوا يأخذون عن أهل البدع من الشيعة يعني، وكذلك أيضا القدرية إلى آخره، هؤلاء كلهم أخذوا عنهم، لكن ينظرون في مدى تأثير تلك البدعة على الشخص، فهل هذا يحمله على أن يتزيد في الحديث، ينظرون عنه. فإذا كان صادقا نهجة وليس عنده انحراف إلا في المعتقد الذي خالفنا فيه فهل يمشنهم، يعني لأن مثل هذا لو ترك مثلا كما يقول المديني، لو ترك أهل الكوفه للتشيع وأهل البصرة للقدر، يعني لم يبقى لنا حديث أصلا، لأن هؤلاء معظم الروايات عنهم وهم متهمون بهذا، لكنهم صادقون لهجة، صادقون مثل قتادة ومثل الشام الدستوائي وغيرهم. وصاحب عون يدعو بذلك، ورجل لا يحفظ فيحدث من حفظه، هذا مشكلة، لو حدث من كتابه معلش لا بأس. يعني إننا قلنا فيما سبق لنا إن الضبط اسمان، ضبط صدر وضبط كتاب، فمن أتى بأحد هذين حديثه مقبول، المشكلة تخالف هذا، هو معتمد على حفظه ولا يراجع محفوظاته فنسيه فبدأ يحدث من حفظه، وأما لو كان محفوظاته معلج ولكنه عنده كتاب كتبه بالنسخة الأصلية من الشيخ وقابله وأتقنه وحافظ عليه بحيث أنه لا يخرجه من يده ولا بالعرية، ثم بعد ذلك بدأ يحدث من كتاب مقبول، هذا كالحافظين تماما، إلا أن متشددين من السلف قالوا الرواية من الكتاب لا نقبلها، لكن قالوا هذا مردود، هذا مردود، لأن الكتابة طريق من طرق التحمل المعتبرة المقبولة، هذا مقبول، لكن مشكلته عنده يعتمد على حفظه ثم لا يراجع محفوظاته وينساه بطول الزمن، ثم يجلس ويقول حدثني فلان، فإذا هو قدم آخر زاد نقص، فهذا هو لا تقبل حديث. إذا صاروا كم؟ أربعة، غلاط لا يرجع، وكذاب، كذاب رجع ولا ما رجع، وكذلك أيضا صاحب هوى، لكن بشرط أن يدعو إلى بدعاته، لماذا؟ لأن هذا يضر بطلابه، إذا كان يدعو يضر بطلابه وربما يحمل ذلك على التزيد. ورجل لا يحفظ ثم ماذا؟ ما حدث من كتابه، ليس عيبا إلا أنه ما حدث من كتابه، إنما اعتمد على حفظه، هذا مردود. وقال الإمام أحمد ثلاثة كتب ليس لها أصول، الأصول معتبرة إنما تعتمد على الحكايات والروايات فقط، وهي إيش؟ وهي المغازي والتفسير والملاحم، هذه أمور تنبني على مجرد الحكايات، وهذا على الأغلبية، على الأغلبية. ولذلك أهل السير، وليعلم الطالب أن السير تجمع ما صحا وما أنكر، والقصد ما كليه وعلى العراق في ألبية السيرة. فقصد أصحاب التواريخ وأصحاب السير جمع ما قيل في الشخص كله بغض النظر عن صحته وعدم صحته، فلذلك لا يعتمدون على الأسانيد وكذا، وإنما هذه البعثرة وهذه التتبعات المحدثين فيأتون فما كان له أصل يجعونه سند ويحدثون به، مثل البخاري مثلا عنده فضائل الصحابة وعنده مناكب وعنده أيضا المغازي وعنده كتاب الجهاد وإلى آخره، وكل هذه تعتبر من التواريخ ومن السير، فهذه لها أصول. فلا يعني الإمام أحمد مثل هذه، إنما يعني أن من ألف في قبل هشام وكذلك أيضا إسحاق وكذلك غيره من أصحاب المغازي والتواريخ، هؤلاء يعتمدون على كثير مما يريدونه في مكتوباتهم أو في مؤلفاتهم على مجرد حكاية وليس لها أصل. وكذلك التفاسير، حكي عن قتادة أنه فسر بكذا، وحكي عن الكلبية أنه فسر بهذا، وكثير منهم يعني ليس محمودا في روايته ولكنه في التفسير يجعلونه إمام، مثل السدي كذبوه فإذا هو في التفسير أي كتاب في التفسير تفتح على السدي صار هذه الآية كذا وكذب ويعتبرون على مثل هذا. وكذلك أيضا في المغازي مثلا هل واجبي أركان الكذب كم؟ أربعة، وهم الواجدي في بغداد وابن أبي يحيى في المدينة ومقاتل في خراسان ومحمد بن سعيد المنصور الزندقة في الشام. أركان الكذب أربعة، الواجدي عمدة أصحاب المغارب، ولذلك إذا لم يجدوا نقلا يذكرونه في الأخير، كل الكتب موجود ولكن يقولون وفيه الواجدي وهو ضعيف مرة وبعض كذبه إلى آخره إلى آخر ما يكون، لكنه عمدة في معرفة هذه المغازي ويعتمدون عليه لأنها لا تنبني عليها أحكام غالبا، إنما هي مجرد إيش معرفة ما تلك الغزوة وما وقع فيها إلى آخره. فلذلك ما يعتمد يقول الإمام أحمد لا تعتمدوا على هذه الكتب أصول التفسير وكذلك ماذا وكذلك أيضا المغازي وكذلك الملاحم، وهذه الملاحم موجود، الملاحم في أبي داود ترجم كتاب الملاحم وهو نفسه كتاب الفتن كتاب الهيث كتاب بخاري ومسلم، فهذه كلها على أصول. ولا يعني هذا، إنما يعني المجرد كتب المجردة المؤلفة في هذا الباب. قال الحافظ ينبغي أن يضاف إليها الفضائل، الفضائل كذلك أيضا ما شاء الله عنده الكثير، فهذه أودية الأحاديث الضعيفة جمع وادي والموضوعة، إذ كانت العمدة في المغازي على مثل واقدي وفي التفسير على مثل مقاتل، والكلبي مقاتل قاتله الله يقول الشافعي مقاتل ابن سليمان وليس مقاتل ابن حيان فإنه ثقة، إنما مقاتل إيش ابن سليمان كان مجسما، والكلبي كذلك أيضا، وفي الملاحم على الإسرائيليات أمدتهم كذا. وأما الفضائل فلا تحصى، كم وضع الرافض على صدر أهل البيت وعارضهم جهالة أهل السنة بفضائل معاوية، هؤلاء يذكرون يعني من كيسهم فضائل لأهل البيت، ويأتي النواصب أو أهل السنة، أهل السنة والنواصب مثلهم، لكن أهل السنة غضبا لمعاوية رضي الله تعالى عنه يأتون بأحاديث واهية فيذكرون هذه المناهج فضائل، هذا ما ينبغي. يعني بدأوا بفضائل بفضائل معاوية، بدأوا بفضائل الشيخين وقد أغناهما الله وأعلى مرتبتهما عنها، وهكذا يعني بينا أن الفضائل أيضا لا تعتمد على شيء. وقال ابن قتيبة في اختلاف الحديث، الحديث يدخله الثبوت والفساد من وجوه ثلاثة، منها الزنادقة الله أكبر، واحتياله واحتيال من الإسلام واحتيالهم من الإسلام وتجهينه بدس الأحاديث المستبشعة والمستحيلة والقصاص، فإنهم يميلون من الزنادقة واحتياله للإسلام وتهجينه بدس الأحاديث المستبشعة والمستحيلة والقصار، فإنهم يميلون وجوه العوام إليهم ويستجرون ما عندهم أي من الأموال، يعني يستجرون يطلبون أموالهم بالمناكير والغرائب والأحاديث، ومن شأن العوام معروف هذا ملازمة القصار ما دام يأتي بالعجائب الخارجة عن نظر العقول انتهى. وهكذا ينبغي العناية بمثل هذه الكتب. السادس قال أبي خيثمة قلت لابن معين إنك تقول فلان ليس بشيء ليس به بأس وفلان ضعيف، قال ماذا تريد لهذا؟ قال إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة، إذن هذه قاعدة من ابن معين. وإذا قلت هو ضعيف فليس هو بثقة ولا يكتب حديثه. وقال حمزة السهمي قلت للدارقطني إذا قلت فلان لين أيش تريد به؟ هذه نحت، هذا إيه النحت، أيش أصلها أي شيء تريد أي شيء، فنحتوها فقالوا أيش أيش الآن يقول إيش زادوا عليها تعريف. فالمهم هذه يسمها ما يسمى نحت، كالبسملة والحمدلة والحوقلة والهيللة والبلكفة دي من الزبختري. وهكذا يعملون يعني نحت. قال أيش تريد به؟ قال لا يكون ساكتا، إذا قلت لين ما هو ساكت مرة بترك الحديث، لا يكون كذلك، ولكن مجروحا بشيء لا يسكته عن العدالة. إذن إذا قال الدارقطني فلان لين يعني معناه يعتبر بحديثه ويقوى به حديث آخر أو يطلب له حديث أخرى تؤيده وتقويه فيكون يعمل به. انتهى. الله تعالى أعلم الصواب وإليه مرجع المآب. والله إن أريد الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، وان طاعتك ما تبلغنا في جنتك، وقنا اليقين ما تعاون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، اجعل وارثا من أجاتنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.